ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 700 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 14 من شهر الله من شهر صفر لعام 46 و400 ألف. ونبدأ المجموعة الأولى من رسالة بعنوان ألف فائدة من تفسير أضواء البيان. وهذه الرسالة انتقت من تفسير أضواء البيان للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عدة فوائد، فنبدأ إن شاء الله المجموعة الأولى فيها. ومعلوم أن هذا التفسير المبارك قد سبقه أن وقفنا أيضا عدة دورات مع كتب جمعت في هذه التفسير المباركة، تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وقفنا أيضا مع فوائد منه، رسالة جمعت فوائد وأخرى جمعت تقاسيم للشيخ، رسالة أخرى وثالثة وقفنا أيضا مع رسالة جمعت من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى في التفسير. وهذه رسالة أيضا مهمة جمعت من تفسير أضواء البيان هذه الفوائد. وتفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى تفسير مبارك وتفسير قوي، والحقيقة هو من أخلص التفاسير التي صنفت في بيان أحكام القرآن واستنباط الأحكام الفقهية من الآيات، أسلم تفسير في هذا. فإنه قد سبق التصنيف في أحكام القرآن للقرطبي وكذلك ابن العربي، وهذا التفسير القرطبي يعد موسوعة عظيمة، لكن ما خلا من أشعرية كبيرة وكثيرة موجودة في ثنايا الآيات. أما أضواء في ثنايا تفسيره، وكذلك ابن العربي كذلك عنده نفس الملحظ. أما أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فإنه عاش مع آيات القرآن بالشرط الذي وضعه، وهو إيضاح القرآن بالقرآن، وأسهب في كثير من الأحكام اعتمد فيها على أقوال العلماء وعلى الأدلة ومناقشة الأدلة باعتبار كلام العلماء وباعتبار القواعد اللغوية وباعتبار القواعد الأصولية وغير ذلك من هذه الأمور التي وجدنا فيها باعا واسعا للعلامة الشنقيطي، كأنما رجل سقط من العصور الأولى. حقيقة شيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كأنما رجل سقط من العصور الأولى. ولست أنا الذي أقول هذا، فإن علماء زمانه قد شهد له بهذا، فقد قال العالم المحقق المدقق الأصولي العلامة محمد بن إبراهيم الشيخ، وقل وإذا جاءك الثناء من العلامة محمد بن إبراهيم فحسبك به فإنه كان شحيحا في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى عن الشنقيطي: هذا رجل ملئ علما من رأسه إلى أخمص قدمي. ملئ علما من رأسه إلى أخمص قدمي، آية في العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب، هكذا يقول ابن إبراهيم رحمة الله عليه. وقال ابن باز رحمه الله أيضا، وقد درس على الشنقيطي مادة المنطق، قال ابن باز رحمة الله عليه: من سمع حديثه حين يتكلم في التفسير يعجب كثيرا من سعة علمه واطلاعه وفصاحته وبلاغته ولا يمل سماع حديث. العلامة الألباني رحمة الله عليه، وقد رآه أيضا، لأن العلامة الألباني جاء إلى المدينة النبوية ودرس في الجامعة الإسلامية أول ما فتحت، وقد درس فيها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أيضا تقريبا سنة 81 و300 وألف، فافتتحت الجامعة في هذا التاريخ الجامعة الإسلامية، وكان من أوائل من درس فيها العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. والعلامة الألباني أيضا رحمه الله تعالى يقول عنه الألباني: من حيث جمعه لكثير من العلوم ما رأيت مثله لكثير من العلوم. وقال: يذكرني بشدة حفظه واستحضار النصوص بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال الشيخ محمد الأنصاري: له حافظة نادرة قوية، ويعتبر في وقته نادرا. وقد ذكر الشيخ العثيمين موقفا مع العلامة محمد الأمين يقول: كنا طلابا في المعهد العلمي في الرياض، وكنا جالسين في الفصل. الشيخ العثيمين يقول هذا يعني، فإذا بشيخ يدخل علينا، إذا رأيته قلت: هذا بدوي من الأعراب، ليس عنده بضاعة من علم، رث الثياب، ليس عليه أثار الهيبة، لا يهتم بمظهره، فسقط من أعيننا. فتذكرت يعني كعلميا يعني هذا ما أكيد مدرس عادي ولا شيء يعني. فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو قد طلب على الشيخ وتخرج بالشيخ عبد الرحمن السعدي وجلس عنده أكثر من 10 سنوات. وما أدراكم عبد الرحمن السعدي، متفنن رحمة الله عليه أيضا من جهابدة هذا الزمان، سواء في العقيدة، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في الأصول، آية. الشيخ السعدي أيضا يعني العثيمين انتقل من رجل آية، مش مثلا رجل طالب علم. طيب، فيقول: فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي وقلت في نفسي: أترك الشيخ عبد الرحمن السعدي وأجلس أمام هذا البدوي؟ فلما ابتدأ الشنقيطي درسه انهالت علينا الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء وفحل من فحولها، فاستفدنا من علمه وسمته وخلقه وزهده وورعه. أما عن زهده ورعه حدث ولا حرج ولا هذا، كان يقول: جئتكم من هناك بكنز لا يفنى، وكان يقصد القناعة، مع أنه رحمه الله كان ثريا صاحب أموال، وقد مات أبوه من الصغر وتولته وقامت عليه أمه واعتنت به، وكان له مال، كان قد ورث مالا وكذا، واعتنت أمه به عناية عظيمة، وتبناه خاله، وحفظ على زوج خالته المتون الكثيرة، وتأسس بها رحمه الله تعالى. يقول الجامع لهذا، يقول: نشأ يتيما فقد توفي والده وهو صغير، وترك له ثروة من الحيوان والمال، وحفظ القرآن وهدون عشيرة من عمره، درس خلال حفظ القرآن بعض المختصرات في فقه إمام مالك، ودرس الأدب والنحو والسيرة على زوجة خاله. قال الشيخ: وأخذت عنها مبادئ النحو ودروس مبادئ نحو ودروس وسعة في أنساب العرب وأيامهم ونظم الغزوات. الشاهد أنه كان بحرا وكان عالما نحريرا، وكل هذا مع عقيدة سلفية، وهذه التي ترفع قدر الإنسان. بدون هذه لو ملأ الدنيا لغة وفقها وحديثا وكذا، فلا قدر له عند
أهل السنة. ماذا عسى أن يصنع له علم هذا إذا كان أشعريا يحرف النصوص ولا يدري من ربه، أين ربه ولا ما صفته؟ ما الفائدة لو كان قد حشي علما وهو صوفي محترق يجعل جلساته وروحانياته عند قبور الموت؟ ما قيمة هذا؟ ما قيمة علم لا يهدى به الإنسان؟ هذا يكون علمه حجة عليه ويكون وبالا عليه. لكن قدر واحد عندنا السنة. ولهذا النقطة الأولى في ترجمة أي عالم هو نقطة ماذا يا إخوان؟ هي نقطة ماذا؟ نقطة السنة. إذا تجاوز هذه القنطرة فإنه يزدان بقى بعدها، ترجم له بالحديث بقى زي الألباني وزي المعلم وزي شاكر وكذا، ترجم له بالفقه زي العثيمين وزي السعدي وكذا، ترجم له بالحديث، ترجم له بالعلوم. المهمة أنه يتجاوز القنطرة الأولى المهمة، وهي قنطرة ماذا؟ قنطرة السنة، لأنك تأمن الحقيقة، تأمن. والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى رجل على جادة السلف، وله رسائل صنفها في الأسماء والصفات على جادة السلف، اختياراته عظيمة جدا في باب المجاز، وناقشها مناقشة عظيمة جدا، ناهيك بقى عن الباب الأخرى في توحيد العبادة أو في الإيمان بالقدر أو جميع مباحث العقيدة، جميع مباحث العقيدة. فكان رحمه الله تعالى على جادة السلف في هذا، وكان عالما بمنهج السلف علما غزيرا دقيقا يستدل عليه. وبجوار هذا أيضا له مباحث علمية عظيمة أصولية تنم عن أن هذا الرجل كان من فحول العلماء في هذا الأمر. كذلك أشعار العرب التي كان على إحاطة كبيرة بكثير منها، كذلك أيضا إحاطة بكلام العلماء، ولم يخلو أيضا من علم الحديث، فإن ترجيحات رحمة الله عليه كان يرجح أحيانا في الحديث بالتصحيح والتضعيف. المهم أن هذا الرجل له قدر عظيم جدا، وقد فسر، وكانت أمنية الشيخ الشنقيطي أن يفسر القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسنى له ذلك. قيل فسر القرآن 3 مرات، لكن الحقيقة اللي نقل الأكثر أنه فسر القرآن مرة ثم أعاد الثانية، ولكنه مات خلال تفسير القرآن في المرة الثانية. ولد رحمه الله سنة 25 و300 وألف، وتوفي رحمه الله سنة 94 و300 وألف، ودفن في مكة في مقبرة المعلى، وصل عليه في الحرم المكي. هذا باختصار عن العلامة الشنقيطي. ومع ذلك سبحان الله، شوف أنهى القرآن وثم أعاد القرآن مرة ثانية، وقيل أنهى القرآن 3 مرات، ومع ذلك لم نجد له تفسيرا كاملا مكتوبا. المطبوع الآن تفسير الأضواء، وهذا وصل فيه إلى سورة المجادلة، آخر آية فسرها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه آخر آية، هذه آخر آية وقف عندها في المكتوب. جمع من دروس الصوتية، جمع بعض الباحثين من دروس الصوتية ما جمع، وصل يمكن سورة التوبة والعذب النمير، هذا في تأليف آخر من تفريغ صوتياته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يرزقه الفردوس الأعلى. هذه مقدمة، أخذت بعضا من مقدمة المعتني بهذه الرسالة. نعم. الأضواء وإيه؟ وإيه؟ هو نفسه، بس هذا ده مكتوب شيخ كتب، والثاني مسموح فرغ من شراطه في الشارع. طبعا لا شك أن بيبقى المكتوب له حبك. الأمر الثاني أن المكتوب دي مباحث، لأن الشيخ أما يجي يدرس في الحرم المدني من يستمع إليه غير من يكتب التفسير. نعم، وإن كان أي كلمة للشيخ رحمه الله تعالى كانت بحث، أي كلمة للشيخ في رسالة له اقتنوها رحلته في الحج فيها مباحث، كل ما ينزل عند ناس مباحث، كل ما ينزل عند ناس مباحث في رحلته، هذا كتاب مجلد وأيضا في البحث والمناظرة له مجلد أيضا عظيم. نعم صاحب نتف وصاحب فوائد غزير، لأنه بدأ رحمه الله من الصغر مع حفظ، وأصلا في موريتانيا مشهورون المجتمع كله كذا المجتمع، لكن للأسف الشديد مع وجود هذا نجد في اللغة في الأصول في كذا في الفقه نجد هذا، لكن طبعا الغالب الفقه المالكي المذهبي، والعقيدة يوجد سلفيون لكن قلة بالنسبة لي يعني من يظهر المنهج وتبناه حس السنة وكذا، هذا قليل. الجانب الأكاديمي في الفقه والأصول واللغة وكذا غالب يعني، قد تذهب إلى هناك تدرس هذا، ولكن بالنسبة للسنة ما تجد هذا النفس ظاهرا بارزا. أنت تأخذ هذه العلوم وتدرس هذه العلوم وكذا، نعم، إلا بقى ما وفق الله. يعني شوف سبحان الله الذي رأيناه قد خالطنا، لأنه سنه من أسناننا تقريبا، وكنا نذهب إليه وجيء إلينا في السكن وكذا، الشنقيطي الددو ده اللي تشوفونه ده ما كان يظهر منه حرف واحد من هذا، لا أشعري ولا إخوانية ولا غير ذلك، هو طالب. حضرنا مناقشة رسالة الماجستير له، كان ابن شيخنا الشيخ صالح أطرم عبد الرحمن وعبد الرحمن، كان مازال صغير، وكان معه الشيخ الحيدان صالح الحيدان، وكان هذا آية أيضا، ضد هذا كان آية، لكن اللي أنا أرى الآن أرى علامات الخذلان. الرجل ده كان آية يا إخوان في الحفظ والاستحضار وكذا. تخيل بقى أنت بتشوف واحد زي ده بدون بدع، لكن ضحك عليه الإخوان، وهو أظهر أصلا حتى قبل تبني الإخوان له في الفترة الأخيرة وإظهاره وتلميعه، وأيضا زياراته للخليل، ودخل في موضع آخر فتنا فيه، ولكن عند الأصل نتكلم في الأشعار وكذا، لكن تقريبا بعدما ترك المملكة، لكن أثناء دراسته في الكلية وأثناء دراسته في كذا كان غير، يعني إحنا على الأقل أنا في حياتي ما سمعت منه مخالفة أصلا، ولكن يظهر شيئا من هذا، ثم إنه بعد ذلك أظهر ما أظهر، نسأل الله الثبات والعافية. هذا أيضا كان يحفظ وكان حافظ وكان، لكن سبحان الله كما قلت لكم بدون سنة لا قدر لأحد. ما الفائدة تحشو نفسك علما وفي النهاية يا أخواني ها أقول لك ما تعرف من ربك الذي تعبده؟ يعني شوف مقاطع الشنقيطي في منهج الأشعر الآن والكلام على منهج الأشعر والفرق بينه وبين المحدثين، كلام يند له الجبين، كلام بحض، كلام في الخروج على السلاطين ورد الإجماعات، إيه فائدة العلم هذا؟ إحنا عندنا في أولى ابتدائي سلفية هذه المسائل انتهت، إيه يعني تحفظ المنظومات وتحفظ الآلاف من الأحاديث؟ ها؟ كان يحكي عجبا هذا الرجل قبل ما يصل السادسة، من 4 سنوات هو عنده حفظ المنظومات وكذا، لكن إيه الفائدة؟ في النهاية ماذا؟ أنا ما أقول يعني فساد منهجه فقط إن مثلا بيرى، لا، أنت تخالف إجماعات إذا لم تهدى بكتب السلف وإجماعهم، أي علم إذا تدرسه؟ فين القاعدة أصلا؟ ولذا إحنا بنقول المنحرف يعود على أصل العلمي، على أصل العلمي بالضرب القاعدة، زي الكوثري يعود على علم الحديث، زي مخشاري يعود على علم اللغة. ولهذا أنا لا أريد واحدا منكم يغتر بحفاظ في اللغة والأصول وكذا شوفوا يكون مبتدع علمه مضروب. احنا عندنا مصدر استدلال رقم واحد عندنا في طالب العلم، مصدر استدلال تستقي منهجك من ايه؟ مش عندك كتاب وعندك سنة وعندك فهم سلف الأمة؟ خلاص انا علمي هذا تأصيلي يقول لي ان وجدت الاجماعات في كتب السنة مثلا التي لا ترى الخروج على امراء الزمان، انا انظر في وقائع العيان بقى، مش هطرح قط الحسين وقعة الحسين ولا وقعة ابن الزبير ولا وقعة كذا، دي إلا فقط من باب التعلم لإزالة الشبه لا من باب الاعتقاد. خلاص أنا عندي الكتب دي انتهت. حتى في الفقه وأنا أدرس مسألة فيها إجماع، مسألة فيها أقوال الصحابة لا يعرف خلاف بين الصحابة فيها، يبقى لا ألتفت إلى غيرهم، لكنني أوجه بقى كلام غيرهم، وفي فرق بين علم للعمل وبين علم والاعتقاد وبين علم ينضاف إلى ذلك علم بقى دراسة ترد على الشبهات وتوجه كذا، ترجع إلى كتب التاريخ تدرس قصة الحسين، تدرس قصة ابن الزبير، تدرس قصة أهل الحرة، تدرس قصة ووقعت جيش التوابين، ماشي ما في مشكلة. لا لأعتقد فإنه يكفيني سطر واحد، يكفيني سطر واحد. لكن للأسف بعض الناس قد ينبهر بهذه الأشياء ويعتبر أن التمحور حول ما نقوله الآن من علوم السلف أنها سطحية، وأن هذا ليس خبرة ماذا، وأن هذا ليس هو علم العلماء. يعني فلان على قد حاله وكذا، فلان على قد حاله هذا تمام، ويضع علوم السلف. هو ده العالم بحق، العالم بحقه ابن إبراهيم، العالم بحقه ابن باز، العالم بحقه وكذا. لكن لما عند بعض الناس ابن عثيمين غيره، واحد مثلا تجده في المدينة يدرس الفقه بقى والمذهبي وشجر وكذا، ده الفقيه، إنه ابن عثيمين ده هاوي. ولا الفوزان، يعني مسألة الفوزان في الفقه وابن عثيمين فقه، يعني ما يعني جزاهم الله خير، بس مش هكذا ندرس الفقه. يعني انت هتطلع لي بقى ان شاء الله من هو اعلم ابن عثيمين بدراسة الفقه بتاعتك انت. فانتبهوا يا اخواني، انتبهوا، احضروا. الان لم يعد مصدر السماع لك الشيخ ابن باز او الشيخ المقاطع بتجيلك ومقاطع مبهرة، وترى اناسا يصطادون بالحافظات القوية. انتبه، من اجل هذا انا اقول لك خذ نصيحتي، لا تتعرف، شوف لا تتعرف ما لم يكن معروفا بالسنة مشهودا له بالسنة والخيرية. أقول لا تتعرف، ربما تأتي تتعرف فتؤثر. بس يعني أنا مع المشيخ برضو، بس أنا بصراحة بفهم منه الطريقة جيدة في عرض الفقه. أصل بصراحة في اللغة أنا بستفيد، أصلا أنا بصراحة مش لاقي يعني متون مشايخ، وأصلا أنا خلي مت جاهلا بالنحو، مت جاهلا بالصرف. الله ما أسألك عن نحو صرف، الله ما أسألك عن لحن لسان، سألك عن لحن جنان، لحن اعتقاد، لحن منهج. احفظ قلبك وسع في هذا وسر ربك سبحانه. أئمة لا تبلغ نعال أحدهم في الذكاء والحفظ، ومع ذلك وقعوا، اغتروا فوقعوا. يبقى انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا بارك الله فيكم. هذه نصيحة، شوف نصيحة لكم، نصيحة لنفسي ولكم. حسبك اللي عند السلف واللي عند علمائنا، وعلمائنا أكابر، والدليل ان كل الحفاظ هؤلاء راحوا فين؟ ماذا نفعهم علمهم؟ سقطوا. ايوه شيخ، علماء برضه بس هم عندهم هوى، عندهم ضحالة في العلم نفسه، ما يدري ايه مصدر استدلال، ما يدري كيف يدرس الدراسة التي على طريقة الأكابر. سقط، هو فقط يحفظ. والحفظ ليس هو بالعلم فقط. ولذا احنا نعلق على عبارة الرحبي لما قال فاحفظ فكل حافظ إمام. كل حافظ إمام، إذا كانت الإمام يحفظ فقط فلا، كل حافظ فاهم سلفي إمام، ليس كل حافظ إمام، قد يكون من أحفظ الناس وإمام ضلالة. فانتبهوا بارك الله فيكم. احنا اخواني امتن في العلم والفقه ولا ابن سيرين؟ ومع ذلك لماذا لم يسمع اخواني الآية من اهل البدع والحديث؟ احنا اخواني اقوى ولا ايوب السختياني؟ ومع ذلك لم يسمع الكلمة من المبتدع. انتبهوا يا اخواني، انت حر، انا والله بوجهك، والله حريص عليك، خلي بالك ان انت بقى في اسماء وتشجيرات وعلوم وفلسفات وحفظ وانبهار يا اخواني، خلي بالك، بارك الله فيك. العلم طريقه طريق العلماء الذين نجوا، عندنا علماء عصرنا، عندنا ابن باز، عندنا عثيمين، عندنا ربيع، عندنا هؤلاء علماءنا الذين لما عرفوا العلم معرفة صحيحة والحمد لله لا بطنوا أمة ولا فتنوا وملأوا الدنيا علم. نجي نقول الشيخ العثيمين أدرست الفقه وتدرس الفقه على غير طريقة الفقهاء، ترك لنا ثروة من يحصيها، شرح الممتع فقط، شرح الممتع للشيخ، شوف ماذا كان الشرح الممتع هذا. ثروة عظيمة. شيخ ابن باز مش يرجع لفتاوى العلماء ويرجع إلى علومهم والحمد لله وأبحاث كبار العلماء. نعم، فالله المستعان، الله المستعان. فقدر العلامة شنقيطي عندنا هو يبدأ من السنة، قدر العلامة ابن باز عندنا من السنة، قدر العلامة الألباني من السنة. الكوثري ربما قد يفوق الألباني في الحديث، لكن قدره لا قدر له عندنا. كما يقول ابن باز المجرم الأثيم، يقول في الكوثري المجرم الأثيم، يقول في ابن باز في الألباني نقل عنا نقال من مجدد هذا القرن، مجدد الأمة في هذا القرن، حسبه من المجددين، من المجددين في هذا العلم العظيم. وكان يقرأ أمام نحن، كان يقرأ على الشيخ من السلسلة ربما ربع ساعة وثلث ساعة يقرأ على الشيخ، ويشهد للشيخ بالفضل والعلم في هذا الباب. الشيخ العثيمين كان يقول ولكل جواد كبوة، لما علق على بعض الحديث وخط الشيخ الألباني يقول ولكن ولكل جواد كبوة. فدول العلماء اخواني يسير، يا سيدي خليك ابن عثيمين يا سيدي، تواضع يا سيدي ابن عثيمين، بلاش تكون الليث ابن سعد والأوزاع يا سيدي، خليك يا سيدي العثيمين. الأمة اليوم شوف اللي مع مبادئ العلم بينفع معاه، يعني من جاتي التأصيل الأمة الآن في يكفي هذا. نحن لسنا احنا في عصر جهابذة أهل البدع، فنحتاج جهابذة السنة. خلاص في شبهات وفي فتن لهمها، بس شوف انت عارف معك اصول السنه تدرسه توجه كل هذا. خلي الدنيا خارجين على السلاطين، انت عندك سلطه. خلي الدنيا تقول لك جهاد وكذا وحماس، وانت جالس مريح نفسك لا رايه ولا قدره. ايه ده عبث هذا، قتلهم. وابشركم الان حماس بدات طورا اخر، عندها قوه. بالامس بدات اول عملياتها الاستشهاديه في تل أبيب، وأعلنت مسؤوليتها عن هذه الحركة مع التعاون مع سرايا القدس وبالتنسيق مع سرايا القدس وكذا. وأبشركم قاموا بعملية تفجير بالأمس عبوة نفسية وكذا، وأصابوا واحدا في تل أبيب. أبشركم أصابوا واحد، نعم، وأعلنوا هذا. بينما إحدى الغارات لسه بالأمس امرأة قتلت فيها وستة أولاد لها، امرأة بستة. لا بس يعني ده جزء من اللي قتل، يعني امرأة بست من 18 شهر أصغر واحد إلى أنت ماشي. ودول أعلنوا خلاص مسؤوليتهم وبدأوا العمليات الاستشهادية في تل أبيب وأصاب واحد، ومن العملية قتل وأصاب آخر. الله المستعان. عبث هذا، عبث عبث. فالشاهد أنت عندك التوحيد، ما تقتر بكل هذا. الحمد لله بأصول السنة، بثلاثة الأصول، بكتاب التوحيد. لا أنت قبوري ولا أنت خارجي ولا أنت مرجعي، الحمد لله المبادئ العلم. ما عندك رازي هتنطحه، ولا عندك غزالي هتنطح، ولا عندك البقلاني، ولا عندك الحلبات اللي خضها مثل ابن تيمية. ما كان يقع على خوض هذا إلا أمثال ابن تيمية. لكن الآن مين الصوفية دول زي ما نشوف علي جمعة هبل، يعني بيطلع أصلا إخواني هبل كده، يعني بيطلع صوفية هبل كده بهبل. مش عارف ايه سحكم قحكم بحكم، مش عارف ايه البتاع اللي بيقولها دي، تقولها مش عارف كم مرة كده، يعني ايه بالعقل بيرد الناس حتى ترد كده. هو في ذكر اسمه مش عارف سحكم بحكم ولا مش عارف بيسمائي دي، ما فيش اي معنى. طب اشرحه كده، يقول لك هو تقول لي ما بينفعش، هيقول لك كذا دي الدليل، قول لي التجربه، هيقول لك يا ما طب مش هتنفع معايا، ما تنفعش معايا تنفع مع غيري. هو ده الصوف اللي انت ترد عليه النهارده. شوف هو ده راس، يعني هو ده راس، وجايب لك اصل العصايه دي كانت بتاعه النبي، الشعرات دي كانت بتاعه النبي. اصل كلام كله هبل. هذا كله كلام هبل، لا علم ولا تصنيف ولا شبه ولا كذا. لكن ليس أساطين بقى الأوائل من أشعرة والمعتزلة والعقلانيين وكذا وكذا، ما انتش محتاج النهاردة كتاب مستوى يخرج لك كتاب زي دار تعارض العقل والناقل. مش محتاج النهاردة ترد على رفيض بكتاب زي منهاج السنة، هذا كله سطحي. فلهذا الحمد لله انت اليوم لما تفهم أصل العلم وتتمحور حول السنة وتأخذ من أئمة السنة وتصفي مشربك وتدرس مصدر استدلالك وتعرف مصدر تلقيك بفضل من الله سبحانه وتعالى ما يقوى أحد عليك بفضل من الله، أن تعلم مصدر استدلال، أن تعلم مصدر تلقي، أن تأخذ في هذه العلوم بإجماعات أهل السنة والجماعة بفضل من الله، لا جماعات ولا أحزاب ولا كذا. شوف أهو أنت لسه يعني صغير حدث ودع عندك مشايخ بالعشرات والمئات يرصبون وأنت لسه حدث، تنجح بفضل من الله سبحانه وتعالى. تحفظ الإجماع، تحفظ كتب السنة، شايل سلاح مع حمله وحزبي، هات سكندري واقبض على سكندري وفتش جيبه، هل هترى في أصول السنة أحمد؟ هل هترى في ثلاثة أصول؟ هل هترى في كتاب التوحيد مع باب؟ هترى عند إخوان المنة ولا فقه الخلاف ولا مواقف إيمانية ولا علو همة ولا هي كتب، هم نفسهم قالوا كده، قالوا كده مشايخ الكيان وشروحات كتاب ابن كتب عن بواب يبقى بمشايخ الكيان، لأن مشايخ زي الفوزان وفلان وعلان عندهم خلط في مسألة العذر بجهل، وعندهم وعندهم وعندهم، يعني واضح يعني حتى كتب عن بواب لا تدرسوها إلا بشروحات مين؟ مشايخ الكيان. لكن الحمد لله أنت مشايخ كيانك، ما الكيان عندك؟ ما الكيان عندك؟ ما أنا عليه اليوم وأصحاب. انتبهتم يا إخواني؟ انتبهتم يا شباب؟ خلي بالكم الانتكاسة في المتميز بتبدأ أول ما الواحد فيكم، طول ما الواحد فيكم معروف أوله وأخره بيبقى متواضع وحلو قوي، أول ما الواد بيبدأ يحفظك من 2 3 4 ويبدأ الواد كده يبقى يعني يتميز عن إخوانه، بيبدأ بقى إيه؟ يبدأ إيه؟ يعني يقول لك الدكانة بتاعت ابويا دي سيبك منها، احنا عايز اشتري، بقول لك في ارض في الوادي كده الواحد ياخد له مثلا ايه ويبيع بيته كده ويروح يقوم منصوب عليه وكل حاجه راحت. فخليك في دكان ابوك وهو انت عارف داخلك اوله واخره، الحمد لله حلال، تاكل حلال وبتنام ومكفياك، رايح تحط فلوسك في ايد النصابين ليه؟ ده انا تعالى انا عندي شقه في العاصمه الاداريه، تعالى انا في مشروع، ده احنا نستورد من الصين، اخرتك معروف. فالله يكرمك يعني لما الله بيمن عليك وتبقى عندك تميز شويه كده، بدل ما تكتسب تواضعا واخلاقا، بدل ما تكتسب حنكة، بدل ما تملا نفسك من كتب السلف وفهومهم، تبدا تشرد اصل ده عند في الفقه، واصل ده في الحديث، واصل ده في اللغه، اصل ده في كذا. اوعى اياك، احضر المجاهيل، احضر المجاهيل، ولكن عليك كما قلت مصدر التلقي، مصدر الاستدلال، كتب السلف كافيه الحمد لله، خليك فيها لا تخرج عنها، بارك الله فيك. نعم 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 ايه؟ مش ايه؟ في دقيقة. بقالي 3 اسابيع بديك كل يوم 8 ساعات وجات لي في دقيقة. حاجة عجيبة. ابقى تعالى هناك اسمع. روح نصر. عندك اشكال لك ما بتسمعش. سمعت انت الثلاث ايام؟ سمعت انت ال 30 ساعة؟ او 25 ساعة؟ طيب هو دي المشكلة. هو ده الاشكال. هو ده الاشكال. انما مفيش اشكال تاني، هو ده الاشكال. شو تعدين على المصطبة هنا وبلغك ان فيه مش عارف ايه، اول تاني اشكال، هو فين العلماء اللي بحذروا منه وبدعوا يا ابن ما ولا ابن صدانك من حرب الاشكال. انا بقولك هو ده الاشكال، هو انا بعلم الغيب لكن بعلم الالعيب، هو ده الاشكال. هتيجي تحضر 5 دقايق راح الاشكال، ليه؟ هجيب لك علماء، علماء قال انت ما سمعتهمش. 2 سمعت من اصحاب شبهات، ما سمعتش من العلم، ما سمعتش من مناقشة علمية كاملة. 3 ما سمعتش واحد بيجعل من قطب قطبا هو ربيع ابن هادي طالب اعداد، ما سمعتش واحد يتبنى من طعم في الصحابة والانبياء ويقول هذا اسلوب يحلق في السماء، وبين من يدافع عن الصحابة والانبياء ينزل به الارض في نزول، ما سمعتش. سمعت انت؟ يبقى العيب عندك. انا عشان كده يا ماجد انا جاي لك عشان ما انت مش هسمعك. انا سمعك، انا سمعك. انت سمعت دلوقتي، خدها دي، خد حرف واحد بس. اما عايز علماء، هذا يقول عبيد الجبري طبي محترق دافع عن سيكون باستماتة لا يستحق الثناء، رجل مريض اهو. عايز حاجة تانية؟ لكن انا مش عايز كده برضو، انا مش عايز تبقى انت هشام قال لك لا اهو. اما انا ليه درست ثلاث دورات؟ انا لما باجي لدول، لان انت ما تعرفش بك، انا اللي اعرف، انا اللي اعرف. انت تعرف حاجة؟ تسمع عن واحد وخلاص. وانت تعرف حاجة؟ يعني اذا كنت انت مثلا ممكن واحد فيكم مثلا يقف وقفة، انا اقف الف، لان اعرف قدر الواحد ايه. وعشان كده ما اخرج عن القدر ده، برضو لازم يكون عندي زدمة اقف على ارض صلبة ورا العلماء برضو، وبقواعدهم وبأحكامهم. إنما أنت تعارض عواطف ما تصلح، تمام؟ فلهذا أنا بقول لك، هو دي المشكلة، هي دي المشكلة، أنك أنت لا تسمع العلم، لا تسمع الحكم. ما ينفعش، ما ينفعش الحكم هذا. أنا مش بربك على حكم، هتبقى أنت حزبية تانية. إحنا مش بنربي على حكم يا إخوان، إحنا بنربي على علم، على قواعد. وأنا وأنت على كتب السلف. أنا لو ربيتك على حكم، مش هتقدر تواجه كل الشبهات اللي أنت بتواجهها دي. مش يكفيني كتاب خلاص يا سيدي، هديك حكم منهج السلف في كتاب. أمال إحنا ليه نوصل 1000 كتاب سلفي؟ يبقى ده علم. خلاص؟ يكفيني أرد لك أنا عن مخالف، لكن أما أدرسك عشرات الكتب في ردود، مرة هيبقى بكر أبو زيد، وكان قبلها ابن جبريل وبرضه كانت فيه هزة وبعدين استقامت، ومرة كان قبلها أبو بكر الجزائري برضه كان فيه هزة وبعدين استقامت. والسبب انك انت بطيء. يعني ايه بطيء؟ يعني المعلومه اللي هيستفيدها اخوانك لو جلسوا وخدوا الكتاب وخدوا كلام العلماء وشافوا ان احنا مش دي احكامنا. يعني انت النهارده بتسالني انا، انت لو حضرت مش هتسالني انا، لا انت هتحاكمني انا. ده انا لو جيت بعد ما قرات لك اللي قاله بكر ورد الشيخ ربيع وكلام ده، وجيت اوثني وانا لست مع الشيخ ربيع، هتحاكمني. لكن انت ماذا سمعت شيئا؟ زي ما احد اخوانكم ارسل لي كده، قال لي على فكره هو يعني بيقول الشيخ ابن جبريل، يعني هو مش الشيخ النجم رد عليه رد على اقرانه وكده، يعني خطا ما بدا. ادي حاجه مثلا. طب احنا لما جينا ندرس هذا، درسنا كتب ولا ما درسناش؟ ودرسنا رد النجم عليه ولا لا؟ انما احنا ببساطه كده، يا سيدي تعالى، مش انت بتقول ان هو خطا ابن جبريل؟ ما ادعوش، اتفضل، ادي هو النجمي. اخواني اخواني اخواني، مثلا محترق. عايز بقى كمان ابن جبريل ذاته بقى اقول لك ايه؟ مش زل ابن جبريل. ايه ابن جبريل؟ من البنا وثقب ائمه مصلحون لا يجوز الكلام فيه. طب وامان الجامي وربيع بن هادي؟ حاقدون حاسدون. اتفضل يا سيدي، عايز حاجه تانية تتبنى زي الراجل تتبنى ابن جبريل؟ نفس بكر ابو زيد في مين؟ في ربيع مين؟ فربيع مين؟ النفسية. وأرى نفسا واثبة على وتيرة واحدة وما الله، بينما ده يحلق في السماء اللي بيطعن في الصحابة. لو انت سمعت، عشان كده انا لا تعلمت كده ولا اعلم كده. خلاص، انت بتقول عندي سؤال يا شيخ، تمام، انا هو انا السؤال قلته هو. علشان كده احنا ما بنديش دروس بالطريقه اللي هي ايه الزبور التقليدي، احنا ورش عمل. وانا جاي لك ليه يا ماجد؟ حتى المهندس بيجي لي اهو، جاي لك يا ماجد، وجاي لك يا ابراهيم، وجاي لك يا عاد. اللي انت مش بتعرف تجي، هاجي لك. ما انت حر ما تجيش، لكن اجي لك ليه؟ ليه؟ اجر وفضل الحمد لله. حطنا في ورشه، هنيجي فوق السطح، هنيجي واخد بالك، يقول لك اجيب لك مروحه. سيبك من مروحتي، شوف الاخوه، انا بتاع مروح برضه، احنا بتاع ترع، كنا بنشق ترع ونملخ ونعمل ونطهر في مراوح. في مراوح الواحد يحفظ ربع قران وينزل يعمل ايه؟ يطهر ويطلع مراوح. ايه ف فانا جاي لك ليه؟ عشان الكلمة دي يا ماجد. تعرف الكلمة دي يا ماجد؟ جاي لك عشان. واحنا جايين الاخوة بتقول لي بتفكرنا بايه؟ بقول لك احنا رايحين الاقصر. الاخوة بتفكرنا بالاقصر لما حكينا نزلنا على الجسور هناك كده. فبقول انت هتروح امتى الاقصر وكده؟ قلت لهم في الشتاء ان شاء الله. ليه مش كده؟ احنا خلاص حطينا راس المال هناك. رحنا صيف ورحنا شتاء اصلنا. احنا بقى دلوقتي نروح ايه بقى؟ والجو حلو بقى واخد بالك نروح. احنا بقينا شغالين في الربح. خلصنا اسسنا المشروع وبنينا مشروعنا ومفتوح الدكان هناك وتمام. نروح بقى احنا فين؟ خلاص التعب كان اتحط. يبقى انا ليه جاي لك انت يا ماجد؟ عشان الكلمه دي يا ماجد. عشان لو ما جيتش يا كمان الكلمه ديت هتنبت. تقوم تطلع لك بتاع كده على ورقتين كده وشويه هتسنبل ومن كل حبه يطلع لك 700 حبه يا ماجد. واخد بالك يا ماجد حبيبي؟ احبك في الله يا ماجد، احبكم كلكم في الله، بس انا عايز نستفيد يا اخوان. اقسم بالله لا اذكر مساله واحده على فتره الطلب عند مشايخي، مساله واحده درست بالتشعب، لا ايمان ولا عطر ولا خير. وما انا عملت بقى انا اخد الحبات دي. وما في مساله الا بفضل الله بفضلهم هم بعض الله عز وجل، لكن اخد ديت وازرعها في الكتاب ده واعمل ديت واذاكر دي واستشكل دي وكذا وكذا، يبقى الماده الخاب منهم وانت ايه؟ انما انت مش بتاخد الماده الخاب ده، انت بتاخد وانت قاعد الماده الخام والبيع والشراء. خد بقى ايه؟ نصيبك وانت مروح. حتى الكتاب انت بتختاروش، حتى الكتاب انت بتصوروش، الكتاب انت بتقرا منه ده انت دافع فيه حاجه؟ دافع فيه حاجه ماجد؟ بس جايبينه لك واحنا جايين، جايبينه لك واحنا جايين. يبقى ليه مثلا؟ مش خربك، مش بقصد بتكلم عن نفسي، انا بتكلم دلوقتي عن ظاهره فيا وفيكم. انتبهوا، بارك الله فيك، انا عايز اصحصحك، عايز اصحصحك، عايز اقول لما هتاخر في الفهم لانك تاخرت في السماع، عايز اقول لك لما هيحصل اشكال لان حصل خلل في التلقي، عايز اقول لك كده. انت عارف مش ان هو عشان الشيخ عبيد طب الشيخ عبيد يقول وانا هرجع وانا هرد، طب الشيخ الفوزان قال فاحد العلماء مرجع ورد ايه يعني؟ لا مش ده القصد. لكن لما الحكم يوافق الدليل يبقى هذا هو المراد. انتبهت يا احمد؟ انتبهت يا احمد برضو؟ انتبهت يا احمد؟ عارف والله هو الاول يروح يكشف في العباسيه ويجي عشان بس اتاكد ان ما عندوش حاجه. ما انا بقولك هو يا سيدي، انا بقولك يا احمد انت رايح ترد علمي، احنا هنرد قبل العلم شويه. يعني هيقول الشيخ عبود قال قطبي محترق مريض لا يستحق الثناء، ما قالش مبتدا هو، بس انا عايز بس عشان ابقى ما اضيعش وقتي معاه، يروح ياخد كشف في العباسيه ويجي عشان بس اتاكد ان ما فيش لسعه في مخه ولا حاجه، ويجي بقى نقعد بقى ايه نعرف يعني ايه بقى قطبي محترق واخد بالك مريض. طب انت عايز ايه؟ عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ عاوز انت تقولش مبتدع وتاخد محترق؟ قول يا سيدي، يا سيدي خد انت العباره دي، ما تقولش مبتدع، خلي مبتدع دي لحد تاني. اهم حاجه انت تنشر في الامه ان قطبي محترق مريض تمام لا يستحق الثناء، بس قول له بس كده. مش هيقول، لن يقولها، لن يقولها. من الذي قال كقاعده ان في التحذير من احد وتضليله يلزم لفظه المبتدا؟ من الذي قال كقاعده؟ ما فيش. تعال بقى نرجع لاحكام علماء نفسيات قطب ذاته. كم واحد قال مبتدا؟ عايزين كلمه مبتدا. يا ترى ربيع قالها كم مره؟ يا ترى العلماء قالها؟ تعال في القرضاوي كم مره قالوا مبتدا؟ خلاص؟ تعال في اسامه بن لادن كم مرة قالوا مبتدئ؟ هتطلع بأي نتيجة؟ وهتلزم بها؟ اللي هيقول ده شر على الأمة، واللي هيقول ده فتن الأمة، كل ده سيبك، احنا عايزين بندور على مبتدئ، اسم فاعل من ابتدع مش من بدع، من ابتدع فهو مبتدئ. عايزين المادة دي، عايزين المادة دي. خلاص؟ يبقى هنا سنترك أحكامنا اللي احنا سلمنا بها كثيرا اللي أخذها من العلماء وعبر شبه عبر بضار عبر بمتدى عبر بفتنة عبر بأي شيء. فأنت يا سيدي خلاص خليك أنت قطبي محترف طيب سوء متدى عن عندك دي يا أحمد زي اللي كان قال إيه شيخ ابن باز قال في سيد قطب هذه ردة مستقلة المسكين ضعف في التفسير تحرق كتبه بس ما قالش مبتدا خليك بقى حكام تمام. لكن ومع ذلك بنقول ايه انشر في الامه اللي انت سمعت انشر في الامه انه قطبي محترق مريض لا يستحق الثناء دفع دفاعا مستميتا ده ايه ده واحد بس. لكن تعالى بقى انت عبارة الشيخ ربيع في الكتاب كله هذا أمر عجيب. اقرأ
الحمد
من هذا بيحكيها يقول أحد طلابي يعني فائدة في دروس طريقة إلقاء الشيخ محمد أمين الشنقيطي يقول عنه أحد طلابه كما نقل المعتني كان قوي العاطفة يتفاعل مع الآيات ويظهر لمن يراه ويسمعه أنه يفسر ويتفكر ويتعجب ويخاف ويحزن ويسار بحسب ما في الآيات المعان. كان يحرك يديه ويتحرك وهو على مقعده بدون شعور من شدة تفاعله مع عمليات فكان مقعده يزحف حتى يصل إلى المقعد الذي يقابله من مقاعد الطلاب. والله بعد لازم تقول في الإشارات طريقة العلماء ما كانش فيه إشارات. طيب ده بقى ده مش إشارات ده بيتحرك بكرسي حتى يصل إلى المقعد المقابل له. نعم والله المستعان. مين؟ لا محمد الأمين الشنقيطي لا اللي هو رحلة الحج وكتاب في المناظرة أدب البحث والمناظرة. نعم
الحمد لله عظيم المنة
كتاب طيب له يمكن هذا ذكر فين صفحة 18 ذكر هنا مجموعة من كتب أيوة اللي هو أدب البحث والمناظرة ده كتاب للشيخ اللي عنده مجموعة الشيخ الشنقيط هيجد الكتاب عنده. نعم طبعا مع كتاب منع جواز المجاز ده كتاب عظيم مع دافع إهام التراب هذا الكتاب ده كتاب عظيم جدا مع كل كتب الحقيقة كل كتب. في ناس أنا قلت لكم مرات في علماء تأخذ كتبهم مشاريع يعني عندك العثيمين خذ كتبه ده مشروع ده مشروع لوحده السعدي ده مشروع هذا خد اديك في كتب كده مشاريع يعني هذه الكتب مشاريع تدرس. شنقيطي نفس المسألة المعلمي نفس المسألة الألباني نفس المسألة ابن باز نفس المسألة عبد الرحمن بن قاسم نفس. في ناس خذ كتبهم كلها دي مشاريع ده مشروع بيبقى مشروع متكامل تقرأ كل كتب ما في ورقة تقول لا تقرأ له مع إمكانية ذلك. نعم خليك بس ما وقته. نعم
الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة نحمده وثقنا إلى الهدى حمدا كثيرا ليس يحصى عددا. وبعد حمد الله إني أشهد أن لا إله مستحقا يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد من جل عن زوج وكفء وولد ونصلي ونسلم على نبينا محمد. وبعد هذه قراءة من رسالة مباركة بعنوان فوائد من تفسير أضواء البيان. قال رحمه الله قوله تعالى الحمد لله رب العالمين
سورة الفاتحة
سورة الفاتحة قوله تعالى الحمد لله رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري.
نعم فعبر عن السورة عبر عن السورة بالآية الحمد لله رب العالمين، فقال السبع المثاني والقرآن العظيم، يدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد المعلى لما كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يخرج من صلاته حتى إذا فرغ من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تأتيني؟ قال كنت في صلاة يا رسول الله. قال لم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد، لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد، قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والفاتحة باتفاق سبع آيات مع اختلافين في البسملة هل هي أم لا، ولكن يشكل هذا لو اعتبرنا البسملة آية كيف تكون مع الآية الأخيرة وجعلها آيتين كيف تكون سبع، لأن الآية الأخيرة اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قرأها البعض آيتين هذا في عد، وفي عد هي آية واحدة، فنقول هي سبع عند الجميع، فإن الذين يرون أن الآخرة آية ليس عندهم ماذا، ليس عندهم من البسملة هذه تكون من الفتحة وبالتالي لا تعارض، والذين يرون هذه آيتين لا يرون البسملة من الفتحة، والصحيح أن البسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، إلا أنها بعض آية في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللي تعالى عليه وتن المسلمين، ودليل ذلك ما قاله نبي في هذا الحديث الحمد لله رب العالمين، وما جاء أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. فالصحيح أنها آية مستقلة الفاتح البسملة آية مستقلة، نعم. ومما يدل على أنها آية أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد وضعها في المصحف وأجمعت الصحابة على ذلك، وما كانوا يضعون في المصحف إلا القرآن إلا القرآن، نعم نعم. لا 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 ولا أي صورة، وأنت لو تركت البسملة صورة أنعم تأثم، إنما من السنة أن تقرأ.
الفائدة الثانية قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لاستغراق جميع المحامد، وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه
به،
أمر عباده أن يثنوا عليه به.
فالحمد اللام هنا الاستغراق، استغراق جميع أنواع المحامد لله عز وجل، فالله عز وجل يحمد على كمال ذاته وكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسماء وصفاته وكمال قدره وقضائه وكمال شرعه، يحمد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع المحامد، فالحمد كله لله، ولهذا كان الحمد لله تملأ الميزان، فاللام هنا الاستغراق، استغراق جميع أنواع المحامد لله، اللام هنا الاستحقاق والملك، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد كله، أما غير الله عز وجل فيحمد على فعل ما، تقول قولا تحمد عليه تفعل فعلا تحمد عليه، إنما الذي يحمد من كل وجه الله عز وجل، حتى المصائب والابتلاءات والمحن التي يبتليك الله عز وجل بها فيحمد الله عز وجل عليها، فنقول الحمد لله على كل حال، ولهذا العلماء لا يرون أن تقول ولا يحمد على مكروه سواه، لا يرون هذا، فتحمد الله عز وجل على كل حال، تقول إن كانت نعمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن كان غير ذلك من بلية تقول الحمد لله على كل حال. فالحمد هنا لأن الاستغراق أي جميع أنواع المحامد، ولله اللام هنا الاستحقاق هو المستحق لجميع أنواع المحامد. أما معنى الحمد فالشيخنا قال وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه. والحقيقة هذا المشهور أن الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال وكذا. لكن من أهل العلم من قال بأننا لا نفسر الحمد بالثناء، إنما الحمد هو ذكر صفات المحمود، صفات الكمال في المحمود مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. فذكر صفات الكمال للمحمود سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم نخرج المدح، لأن المدح قد تمدح بصفات لكن تملقا، فيخرج هذا المدح. طيب، واستدل على هذا أن الحمد ليس ثناء أن الحديث جعل الحمد غير الثناء. ففي حديث أبو هريرة في الصحيحين الحديث القدسي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، فيكون الثناء تكرارا، يبقى التكرار هو الثناء. أما الحمد هو ذكر صفات الكمال للمحمود مع كمال المحبة وكمال التعظيم، تجمع بين الجلال والكمال. هذه فإذا ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وجعل، لكن هذا مشهور الحقيقة عند العلماء أنهم يقولون الثناء على الله عز وجل. ولهذا لا نقول مثلا يعني هذه بدعة ولا هذه ضلالة ولا هذه خلاف منهج السلف، لا، العلماء فسروا هذا، لكن نقول الأفضل والأكمل أننا نفسرها بهذا، فيكون الثناء من التكرار، من التكرار. الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، إنما الحمد لله قال حمدني عبد، فهو ذكر صفات الكمال في المحمود. وحتى نخرج المدح ونفرق بين المدح والحمد نقول على وجه ماذا؟ المحبة والتعظيم، لأن المدح كذلك ذكر صفات. ولهذا بين مادة المدح والحمد التشابه هذا، من هنا المادة واحدة حميدة مادحة، هي الأحرف، هي الأحرف بس بتقديم وتأخير، فالحاء والميم والدال، ها، والميم والدال والحاء هي مادة لكن تختلف حروفها تقديما وتأخيرا. يصر به ولو جهر بقى احيانا لا بأس. للامام ايه؟ كيف يعني؟ هيصير بأي اخرى كيف؟ طيب هيقرأ البسملة بس اصرارا سر به ويجهر به الحمد لله رب العالمين. ايه موضعها يعني؟ الموضوع هيقول ايه يعني؟ ده متصور ولا مخترع ده؟ يعني اقول مثلا قل والله احد الحمد لله رب العالمين، هذا ما ورد. لكن ورد ان يقرأ صورة مع صورة في حديث الصحيح ايضا لما كان الرجل يقرأ صورة الاخلاص مع هذا. لكن ما ايه قصده؟ لا انت وبقول آية اخرى احمد بيعبر عنك بيقول دلوقتي يعني ممكن دلوقتي انا اسر. انت قصدك انك تسر بالبسملة وتسر كمان بالحمد، يعني مثلا بسم الله الرحمن في سرك والحمد لله في سرك، لو الاصرار بقى اخرى ديت توصل كده. الاصرار والجهر سنة، كويس احمد في مكان، الاصرار والجهر سنة وليس واجبا. لو أصررت بالفتحة كلها في الصلاة الجارية صحت صلاتك لكن تكون خلفت السنة، ولو جهرت في الصلاة السرية صحت صلاتك لكن تكون خلفت السنة، لا ينبغي، خلفت السنة وأسأت. فالإصرار والجهر من سنن الصلاة، من السنة. نعم.
الفائدة الثالثة قوله تعالى رب العالمين،
قوله هنا يقول وفي ضمنه، الله أخبر فقال الحمد لله رب العالمين، يقول وفي ضمنه أمر عبادي أن يثنوا عليه به، أي أن هذا يتضمن الأمر في ضمنه. لما أثنى الله عز وجل على نفسه أو حمد الله نفسه، حمد الله نفسه، ففيه أيضا الأمر بأننا نحمد الله. وقد جاءت آيات في القرآن قل الحمد لله وسلام على عباده الذي صبر. وجاء والحمد لله تملأ الميزان والحمد وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. نعم.
الفائدة الثالثة قوله تعالى رب العالمين، اشتقاق العالم، العالم من العلامة،
العالم نعم العالمين، اشتقاق العالم من العلامة،
من
نعم.
العلامة، لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خالقه متصفا بصفات الكمال والجلال.
يعني اشتقاق العالم، العالم هذا ليه سمي هذا عالم؟ نعم هذا من العلامة، من العلامة. وما العلامة؟ الدلالة. هو علامة على وجود خالقه متصفا بصفات الكمال والجلال، علامة على وجود خالقه، لأن هذا العالم لا يوجد وحده، هذا العالم لا يوجد وحده. من الذي أوجده؟ هذا الكأس ما يوجد وحده. كيف بالعالم؟ كيف بالسماء؟ ما في شيء يوجد وحده أبدا. المكان اللي احنا فيه وجد وحده هكذا أبدا. هذه المروحة موجودة وحدها، هذا المنديل هذا وحده، ما في شيء يوجد وحده أبدا، ما في شيء يوجد وحده. هذا الثوب قد خاطه أحد ونسج قماشه أحد، وهكذا ما في شيء يوجد وحده هكذا. ما في، لا يوجد على ظهر الأرض شيء يوجد وحده هكذا أو بدون خلق الله سبحانه وتعالى. أي للمادة تصنع الطائرة، لكن مادة الطائرة منين؟ تصنع غرفة نوم، لكن المادة منين؟ هذا كله من الله سبحانه وتعالى، من خلق الله عز وجل. هل من خالق غيره؟ الله خالق كل شيء. إذن فائده العالم هذا مشتق من ماذا؟ مشتق العالم من العلامة، من العلامة، لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خلق. فالله عز وجل أثنى عليه فقال الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، والعوالم هذه لا يحصيها أحد إلا هو سبحانه وتعالى خالقها. فالله عز وجل ربها ومدبرها ومالكها وخالقها، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
الفائدة الرابعة قوله تعالى
ولهذا هذه الآية فيها الألوهية لله الألوهية، وفيها إشارة إلى استحقاق الألوهية بالربوبية. فلماذا أحمد ربي وأعبده؟ لأنه رب العالمين سبحانه وتعالى. فرب العالمين دليل على ألوهية رب العالمين، كما قال سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذا آمنتم بذلك وأقررتم بذلك أفلا تتقون فتفردون بالعبادة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لا. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لا. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر ولا يجرعه إن كنتم تعلمون سيقولون لا. قل فأنى تسحرون. يبقى هذه الربوبية من أدلة الألوهية. نعم.
الفائدة الرابعة قوله تعالى مالك يوم الدين، المراد بالدين في الآية الجزاء، ومنه قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق.
الدين من ألفاظ المشتركة، يطلق مراد به الجزاء، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والدين قد يطلق مراد بالعمل، لكم دينكم ولي دين. وهو من الألفاظ المشتركة، وعليه يختلف حكم من سب الدين ومن سب الإسلام. فمن سب الإسلام كفر، ما لم يكن مجنونا ولا مكرها ولا كذا كفر. لأن لو سب الإسلام يقول أنا ما أقصد دين النبي، أنا أقصد دين إسلام إبراهيم، نقول كافر. من سب الإسلام كان إسلام النبي أو كان إسلام إبراهيم أو كان إسلام نوح أو كان إسلام لوط عليه الصلاة والسلام فهو كافر. أما الدين فلما كان من الألفاظ المشتركة لزم الاستفصال، ماذا تقصد بالدين؟ ماذا تقصد بالدين؟ هو على كل حال هذا ممنوع، لكن احنا نتكلم عن نقطة التكفير مباشرة فنقول هذا يستفصل. ماذا تريد بدين؟ إن أراد بدين الإسلام فهذا كافر، إن أراد بدين الإسلام هذا كافر، وإن أراد به عملا وإن أراد به خلقا وإن أراد به كذا فإنه ماذا؟ فإنه لا يكفر ولكن ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك. نعم.
الفائدة الخامسة قوله تعالى إياك
طيب أليس الله مالك كل وقت ولحظة وكذا يوم الدين والدنيا وكل شيء؟ ما فائدة التقييد هنا مالك يوم الدين؟ قال هو مالك كل الأيام، لكن هنا يظهر ملكه، ملكه سبحانه وتعالى الذي لا ينزع في أحد ولو على وجه الملكية المشتقة أو المتفرعة عن ملك الله عز وجل. الآن أملك المحمول ده، لكن هذا بإذن الله لو شاء الله ما ملكته. أنا أملك هذا البيت لكن لو شاء الله ما ملكته، غيري ما عنده بيت. يبقى هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، هذا رزق ساقه الله إليه، لكن ينسب إليه ولا لا ينسب؟ هذا ملكي، هذا ملكي، هذا مالي. ولهذا كل المسلم على المسلم حرام ما دمه وماله وعرضه. يبقى ماله هذا مالك ينسب إليك وله أحكامه، تدفع مالا تأخذ مالا هذه أحكامه. إذا نحن نملك في الدنيا هذه الملكيات المتفرعة عن ملك الله سبحانه وتعالى الذي أدن بذلك، لكن يوم الدين من يملك؟ ها؟ تملك ما؟ حتى الثياب لا تملكها، ليس لك ثياب. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غور، لا يعني لا ثياب ولا نعال ولا أي شيء. ما الذي تملكه يوم القيامة؟ ما الذي تملكه يوم القيامة؟ لا شيء. لهذا الله عز وجل يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيظهر هذا الملك لله عز وجل على وجه لا يوجد ملكية لأحد ولو على وجه فرعي كما كان في الدنيا. نعم.
الفائدة الخامسة قوله تعالى إياك نعبد، أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن معناها مركب من أمرين نفي وإثبات. فالنفي خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، والإثبات إفراد رب السماوات والأرض.
والإثبات إفراد رب السماوات.
والإثبات إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع.
يبقى إياك نعبد وإياك نستعين فيها تفسير لا إله إلا الله. كيف هذا؟ لا إله إلا الله لها ركنان يا أخواني، النفي والإثبات. النفي لا إله، الإثبات إلا الله، ولا بد منهما. فلا يصلح أن تذكر الرب بلا إله، لا إله لا إله لا إله لا إله، ثم تعود فيقول إلا الله إلا الله، كما هو ذكر التبلغيين عندهم ذكر بهذا، يفصل بين لا إله وإلا الله، يقول لا إله لا إله لا إله لا، ثم يعود فيقول إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله. هذا فصل. وبهذا لما يذكر الله بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لابد فيها من نفي والإثبات، فهو نفي الألوهية، نفي العبادة واستحقاق ذلك لمن سوى الله ولما سوى الله فلا يستحق أحد العبادة، وإثباتها لله إلا الله. ولهذا له ركنان النفي والإثبات. فإياك نعبد وإياك نستعين تتضمن هذا، لأن إياك تقدم هذا الضمير يدل على ماذا؟ على الحصر وعلى الاختصاص. إياك نعبد، ما قد نعبد إياك ولا قد نعبدك، إنما إياك لا غيرك نعبد. والتقديم هذا يدل في اللغة العربية، التقديم وما حقه أخير يدل على ماذا؟ على الحصر. إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا فيه الحصر. الحصر هذا يدل علينا في الإثبات، فالإثبات وحده لا يدل على الحصر، والنفي وحده لا يدل على الحصر. الآن حينما أقول قام محمد، هل هذا ينفى أن يكون غيره؟ يكون قد قام؟ لا، لم يقم محمد، طب هذا في إثبات قيام الغير؟ لكن لما أقول لم يقم إلا محمد، لم يقم إلا محمد، يبقى هنا ماذا؟ نفيت القيام عن غيري وأثبتت القيام له. لم يقم إلا محمد، يبقى الحصر يدل عليه ماذا؟ النفي والإثبات، ولهذا ركناها النفي والإثبات. طيب، لا شريك له، هذا التأكيد للنفي، وحده هذا تأكيد للإثبات. يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله دل على النفي والإثبات، وحده تأكيد الإثبات، لا شريك له تأكيد النفي. يبقى هذه الكلمة لا تكون إلا على هذا، يبقى الذكر يكون بلا إله إلا الله. إنما واحد يقول لك مثلا لا إله لا إله، أو إلا الله إلا الله، أو يقول الله 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 الله، ما فيها نفي وإثبات. إحنا عندنا الذكر ورد في النصوص، ما هي يا أخوان؟ الحمد لله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما يمكن تجد الله الله الله، فمن قال الله 100 مرة ما تجد، لا تجدها في الأذكار أبدا، ما في ذكر اسمه الله 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 الله. واحد يقول لك طيب الله في القرآن قال قل الله قل الله، نقول قل الله قل قل الله. الله دي مفرد، اسم مفرد ولا جملة؟ جملة، على التقدير جملة. هات الآن من أولها، قل أي شيء، ها؟ لا، قل الله، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله قل الله، يبقى إيه؟ الله أكبر شهادة. قل من نزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى أن قال قل الله، يعني الله الذي نزله. من الذي حاضركم اليوم؟ هشام. طب هشام دي جملة ولا مفرد؟ جملة. أي الذي حضرنا اليوم هشام، أو هشام الذي حضرنا اليوم، يبقى دي جملة، هذه جملة. ولهذا قد تكون الجملة عندنا في اللغة كلمة زي دي، وقد تكون حرفا في بالعهد، يعني بحرف واحد، بس الحرف هذا هو كلمة، يعني وف، يعني أقول لك وف بالشيء، أقول لك في، لأنها مجزومة. طيب، في بما يجب عليك، تخيل بقى تبقى جملة مكونة من حرف، مش جملة مكونة من كلمة. يا ماجد في، مش في فاء ويا، لا، فاء مكسورة، مش فاء ويا، فاء مكسورة بس، يعني من وفى. في بالشيء هذا، في بالعهد، قل لك وفي بالعهد، في يعني في بالعهد، هذه حرفه وهو ايه؟ قي نفسك من كذا وكذا، يبقى هذا حرف ويعد جملة على حسب التقدير. يبقى ما الله يقول قل الله، ها، يبقى الله هنا مفرد ولا جملة؟ لو واحد انت بتخطب عن منبر وبتقول لا نذكر الله عز وجل بالاسم المفرد الله الله الله، فجاء واحد يفهم في اللغة العربية أو من الصوفية أو كذا، قال يا شيخ الله في القرآن يقول قل الله، هتسكت، تسكت، يبقى انتصر، يبقى هو انتصر كده، يبقى لابد أن تعرف هذا. يبقى هنا الله دي جملة وليست اسما مفردا، جملة وليست اسما مفردا، يبقى الله ليس الاسم مفرد. طيب، وأشد من ذلك مخالفة أن تذكر الله بالضمير هو، هو عارفين يا هو، هي دي منها، يا هو يعني يا الله، بس عبروا عنه بالله بالضمير هو هو، ولهذا تجد الصوفية كده من أذكره هو 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 هو، يهوهو كده طول اليوم، هذا إيه؟ هذا بالضمير. وبعضهم صار يذكر بماذا؟ بالنفس، طلع بس نفس من أنفه، يكتم الفم أهو، وبعدين يطلع من الايه، من صدره، من أنفه بس كده، ده ايه؟ ذكر أيضا عنده. طبعا دي حسب مراتب الذاكرين، الذاكر المبتدئ بيعطوله لا إله إلا الله، ده المبتدئ لسه. طيب، إذا ارتقى مقاما عاليا هيبقى الاسم الظاهر الله، طب أعلى يبقى الضمير، طيب بقى وصل الى مرتبة الفناء وال... ها ينتت طول النهار كده وخلاص ينت كده خلاص. هذا ذكر لا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكرها، لكن هم وضعوا قاعدة. ما تقول لنا هل فعله رسول الله؟ اوعى، احنا عند علمنا تجربة، علمنا لا تجارب. بتقولش لا ورد زي سمعت على الجمعة كده الواد يخنف، يقول لك الواد يخنف يقول لك هل فعله رسول الله. الواد اللي بيخنف ده غلطان مجرم طبعا، ازاي يقول هل فعله رسول الله؟ طب حتى علمه مثلا، انت راجل عالم ما تقولش بقى الواد بيخنف الواد السلف الواد اللي ايه، ما تشتموش. لان الواد بيسال سؤال يا سيدي ومين ما عندوش العلم اللي عندك، قول له السؤال ده يا ابني له محل، بس اللي احنا عندنا ده هو احنا في علم بقى انزل بعد النبي اسمه علم التجربه. علم التجربه انت بتصنع، انت بنيت بيتك ازاي؟ زي ما بناه الفراعنه ولا انت ازاي؟ بالتجربه. طب وبتزرع ارضك دلوقتي ازاي؟ زي ما زرع اجدادك ولا انت دلوقتي عملت وسائل حديثه بالميكان وكذا؟ لا بالميكان اهو تجربه. وهيجيب لك 1532 مثال كلها ايه؟ انت تجيبه تجربه 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 تجربه. بس لم يفرق بين دين ودنيا. دين ما في تجربه، التجربه انتهينا منها خلاص. الدين هذا وحي، فاستقم كما امرت مش كما جربت، واتبع ما يوحى اليك، اتل ما اوحي اليك. يبقى هذا الدين، فاستقم كما امرت. ما في تجربه، ما في تجربه الا اذا احال ديني على التجربه ليكون الحكم التجربه، اللي هو بنسميها العرف او سماها العاده، فيما لم ياتي نص من الشارع يدل على صفه معينه فيكون في هذا هذا الامر. واضح اخواني بارك الله فيكم؟ طيب فيقول الواد يخنف يقول لك هذا، فيقول لك التجربه. طبعا كيف اجربه؟ الافكار دي توقيفيه، كيف اجرب انا شيء؟ اجيب طلاسم واعتبرها ذكر، او الصفه ديت هو او غير ذلك. هذه الصفه وردت في اي نص ورد في ان هذا ذكر؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هل هذا الذكر ورد في القران في السنه؟ ابدا. يقول لك دي تجارب الشيخ فلان، ده تجربه الشيخ فلان، وعندهم كده اسمه الذكر العددي كمان، يعني بيعملك اعداد معينه تذكر باعداد معينه، دي لها اسرار انت ما تعرفش العلم ده. ده اسمه الذكر العددي، ده ما تعرفوش انت. اما تذكر كذا كم مره تضرب في كذا يطلع لك العدد كذا، يبقى دي تذكر كم مره، دي اسمه الذكر الايه؟ العددي. والالفاظ ما تعترضش، لا تعترض، ما تقولش الشيخ بيذكر كده كيف وكذا وكذا، يبقى ده الدليل هو الايه؟ اطلع. طب ما نفعت معك نفعت معي، وانا خشع قلبي بها. طب خشوع القلب ليس دليل مشروعيه العام؟ خشوع القلب ليس دليل مشروعيه العام؟ قد يخشع القلب على معصيه، قد يخشع القلب كذا، ده ليس قد يخشع القلب من الشيطان، يوقع هذا في القلب حتى يستمر الانسان هذا الامر ويقول هذه انتجت معي. انا كنت شوف كده، اسمع كده الذكر اللي في السلميه والكلام من ده والترنيمات، هتلاقي نفسك بتبكي، وده معاصي، هتلاقي نفسك بتبكي مع موسيقى معينه كده مع كذا مع كذا، هتلاقي نفسك بتبكي. يبقى ده مشروع؟ ده هذا مشروع؟ يبقى هنا لابد في الذكر ان يكون مشروعا، ان يكون توقيفيا، ان يكون واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم او في كتاب ربنا تبارك وتعالى. هذا هو الذكر. نعم. فإياك نعبد وإياك نستعين دليل حصر، ففيها معنى لا اله الا الله. وهناك آيات فيها معنى لا اله الا الله، منها قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا فيه معنى لا اله الا الله. فمن يكفر بالطاغوت هذا النافي، ويؤمن بالله هذا الاثبات. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني، براء مما تعبدون هذا النافي، الا الذي فطرني هذا الاثبات. قال تعالى فانه عدو لي الا رب العالمين، فانه عدو لي هذا النافي الا رب العالمين، هذا الاثبات. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمات سواء بينه وبينه الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. فكلها هذه تفسير لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. يبقى بيقول ويكفر بهذا، لازم الكفر بالطاغوت. من لم يكفر بالطاغوت من قال لا إله إلا الله، لابد يكفر بالطاغوت، أي يكفر بالند، أي يكفر بالشرك. فمن قال لا إله إلا الله وقال مدد بدوي ما تنفع لا إله إلا الله، مدد يا حسين ما تنفع لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه لم يكفر بالطاغوت، لأنه لم يكفر بالند. قل لا إيه؟ المشركون كان عندهم عبادة أصلا، المشركون عندهم حج إخوانه ولا ما عندهم؟ عندهم حج وعندهم عمرة وعندهم كذا وعندهم طواف، بل كانوا يعظمون. الواحد إذا أراد أن يطوف يطوف بثياب لم يحصل فيها، يجيب ثياب جديدة، أو ما عنده يأخذ ثياب قرشي، ولذا كانوا يؤجرونها. وربما الواحد ما يجد هذا ولا ذاك يطوف عريانا، ولهذا كانوا يطوفون عراء. اللي بيطوف عراء ليه؟ ليه عراء؟ لأنه لا يريد أن يطوف في ثياب عصى الله فيه. ياه، وهو حول الكعبة 360 صنما، ليست معاصي هذه؟ هذا الشرك الأكبر. لكن هكذا الشيطان، وأن الشيطان لا يحون إلى أوليائه، مثل ما كانوا يستحلون الميتة ويقول كيف إحنا ما نأكل ما قتله الله ونأكل ما قتلناه بأيدينا، يعني إحنا نذبح حلال ونأكل، أما الذي يقتله الله ما نأكله، كيف هذا؟ هكذا الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذن لمشركون. يبقى هنا فكان حتى إن المرأة لتطوف حول البيت يا أخواني عريانة، وكانت تضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا فلا أحله. تضع على الفرج، ممكن يظهر شيء كده، هي ما تحلش، لا أحد ينظر. ولهذا أخواني لا تظن أن العرب كانت النساء زنيات كلهن كده، يبقى العرب كان عندهم الزنا والزنا، لا يا اخواني، الزنيات معروفات، والمرأة البغية وكذا، البغايا هؤلاء دورهم عليها علامات معروفة، مش كل امرأة عربية، لا ابدا، لا يا اخواني. وكان كان الكثيرات يرفضن ذلك، لكن كانت نسوة مشهورات بهذا. نعم.
الفائدة السادسة قوله تعالى: وإياك نستعين، أي لا نطلب العون إلا منك وحدك، لأن الأمر كله بيدك وحدك، لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله وإياك نستعين بعد قوله إياك نعبد فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة، لأن غيره ليس بيده الأمر.
نعم، يعني إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين، الاستعانة عبادة ولا لا يا إخوان؟ طيب، يبقى يكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. إياك نعبد وإياك نستعين، يكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، تأكيدا على هذا. فإياك نعبد وإياك نستعين، دل هذا على أن الاستعانة من خاصة العباد. فلا أعبد الله إلا بإعانة الله، وهذا فيه معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا خلاصة القرآن الفاتحة وخلاصة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فعاد الأمر كله إلى إياك نعبد وإياك نستعين، عاد الأمر كله إلى فاعبد وتوكل عليه، فاعبد وتوكل عليه، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يبقى فاعبد وتوكل عليه، فلا يعينني عن العبادة، يعينني على العبادة إلا هو سبحانه، فأنا أفرده بالعبادة ولا يعينني ويوفقني العبادة إلا هو. ولهذا هداية التوفيق يملكها من؟ الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني إخواني الهداية إلى السنة، تظن بذلك أصلا ابن الشيخ ابن باز فطبيعي أن أكون سلفي، من اللي أركض؟ ابن نوح ما كانش سلفي، عليه الصلاة والسلام. يعني انت ابن الشيخ ابن باز، وعلى فكرة ابن الشيخ ابن باز على فكرة يعني فهي منحرف أصلا، اللي كان بيقرأ معانا وإحنا هناك عند الشيخ كان يقرأ الشيخ أحمد، هو الوحيد اللي كان نشوفه من أبناء الشيخ في الحلقة، وانحرف أشوفه بينتقد أبا أصلا، بس انتقاد يعني مؤدب شوي، يعني أبويا كان له زمان وله كذا وبعض الفتاوى ما تصلح إلى آخر، تجده رجع قوله عن النت القنوات بتتلعب عليه. أنا إنما ذكرت هذا حتى لا يضطر واحد يمكن لو لا عن النت يفكر إن هو ابن باز فيعطيه حكم ابن باز، يعني أحمد ابن باز فيعطيه حكم ابن باز، لا، لكن الله هداك. طب وهذا ابن باز لأنه ابن مين، وهذا ابن إبراهيم لأنه ابن مين، وهكذا ما تنسى. وهذا امرأة فرعون لأنها زوجة مين؟ وكفرت امرأة لوط ونوح، ضرب الله مثل الذين آمنوا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة، لو الأمر بالعقل هيضرب مثل للذين كفروا بامرأة مين؟ فرعون، ومثل الذين آمنوا بامرأة مين؟ لكن العكس، حتى نعلم أنه لا يملك هذه الهداية إلا الرب سبحانه وتعالى، إلا ربنا، إلا إلهنا. ومن هنا فرق بين الإله والنبي والولي، الإله والنبي والولي، الإله الخالق، الإله الذي يملك هداية التوفيق، الإله المعبود، النبي الواسطة، أفضل بني آدم الأنبياء، بل أفضل الخلق الأنبياء، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي متبع على الإطلاق، لا قيد في اتباعه ولا طاعته، لكنه لا يعبد، فنوحده اتباع، والرب نوحده عبادة. تبو الولي مؤمن تقي، فكل مؤمن تقي فهو لله لا يتبع على الإطلاق، بل يعرض على الكتاب والسنة. أما النبي نعرض على الكتاب؟ لا، الولي نعرض على الكتاب والسنة. الولي ما صار وليا إلا لأنه آمن واتقى، إنما ينسلخ من الإيمان والتقوى فنجعل وليا. الصوفية جعلوا مؤهلات الولاية الانسلاخ من أمان والتقوى، ولهذا أعلى مراتب الولاية عندهم يا أخوان اللي هي بيسموها اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بيفسروا اليقين بأنها رتبة إذا بلغها العبد سقط التكليف. يعني إذن النبي مات ولم يبلغها، لأن النبي إلى أن مات الصلاة صلاة. عمر لم يبلغها، عمر يا أخوان اللي أصيبه طق بيت، وكانوا يأتون أحيانا يوقظنا ما يستيقظ، حتى إذا قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين استيقظ، وهو يقول أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. يبقى الإله النبي الولي، الإله الخالق المعبود سبحانه وتعالى الذي لا هداية التوفيق إلا بيده، النبي الدال الواسطة، الرسول الذي لا يعبد بل يطاع بإطلاق بدون قيد. تب الولي الذي علامته أمن وكما تقول علامته الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله عز وجل، فلا أحد من الأولياء يبلغ مرتبة نبي من الأنبياء، بل كل أولياء الأرض في سائر العصور لو اجتمعوا ما بلغوا مرتبة نبي. فنبي واحد خير من جميع الأولياء، ولهذا النبي عبد ورسول، رسول لا يكذب، وعبد لا يعبد. الفرق بين الإله والنبي والولي يشرحها للناس في سنة لا تستكثر عليه شيء. وصفات هذا وصفات هذا وصفات هذا وحق هذا وحق هذا وحق هذا. أصلا هي محور الخلاف. تحت الله هتشرح وجوده، تشرح ربوبيته، تشرح علويته، تشرح صفاته وما صفاته. أنا ما بقول لك سنة، ده بالاختصار، ده بالاختصار تستطيع أن تقول هو الدين. ليه؟ مثل أسئلة القبر الثلاثة. إيه أسئلة القبر الثلاثة؟ نعم، من ربكم من إلهكم من نبي. والنبي معناه ومعنى الرسالة وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وكان. الولي من الولي وما حقوقه وكيف التعامل معه. يبقى لابد أن نعرف الفرق بين الإله المعبود سبحانه وتعالى وبين النبي المتبع. فما عرفنا ربنا ولا عرفنا هذا إلا عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الوحي. والولي، وهذا خلاف من يقول بأن مرتبة الولي فوق مرتبة النبي. نعم.
الفائدة السابعة،
القرآن كله خلاصته في السبع المثاني هذه اللي هي الفتح. وجامع الفتحة في ايه يا اخوان؟ اياك نعبد واياك نستعين. ولم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في صحف إبراهيم وموسى وكذا، لم ينزل سورة كسورة الفاتحة، كسورة الفاتحة. ولهذا نزلت من باب خاص. هذه السورة أفضل سورة في الكتب السماوية، سورة الفاتحة التي يحفظها كل واحد فيه. لكن نحتاج إلى شرحها، إلى معرفتها، إلى العلم بها. يا أحمد ذكرني، هناخد تفسير سورة الفاتحة شيخ العثيمين، يبقى الدورة القادمة إن أحيانا الله ناخد تفسير سورة الفاتحة. هي تاخد منا يمكن دورتين ولا حاجة. يبقى تذكر كذا، يبقى عندكم هناخد تفسير سورة الفاتحة للعثيمين رحمة الله عليه إن شاء الله. نعم.
الفائدة السابعة، قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعا مغضوبا عليهم جميعا، فإن الغضب إنما خص به اليهود وإن شاركهم النصارى فيه، لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون الباطل عمدا، فكان الغضب أخص صفاتهم، والنصارى جهلة لا يعرفون الحق، فكان الضلال أخص صفاتهم.
أخص صفاتهم،
أخص صفاته.
هذه فيها فوائد. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى هي التحذير من سلوك طريق المغضوب عليهم والضالين، ولزوم طريق المنعم عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففيه أن قسمة الخلق تعود إلى ثلاث، فيه أن قسمة الخلق تعود يا أخوان إلى كم؟ كل الخلق في جميع العصور يعودون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المنعم عليه، والقسم الثاني المغضوب عليه، والقسم الثالث الضال. طيب يعني اكتبوا كده، سؤال: ما أوصاف قسمة الخلق أو ما أقسام الخلق من جهة الأوصاف؟ الجواب: الخلق ينقسمون في أوصافهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المنعم عليه، القسم الثاني المغضوب عليه، القسم الثالث الضالون. سؤال: من المنعم عليهم؟ الجواب: الذين جمعوا بين العلم والعمل. سؤال: من المغضوب عليهم؟ الذين علموا ولم يعملوا بعلمهم. السؤال: من الضالون؟ الذين عملوا ولم يعلموا. سؤال: ما مثال المنعم عليهم؟ الجواب: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيق. رحمك الله. سؤال: ما مثال المغضوب عليه؟ الجواب: على رأسهم اليهود، وكل ضال من العلماء، وكل ضال من العلماء. سؤال: ما مثال الضالين؟ الجواب: على رأسهم النصارى، وكل ضال من العباد. قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يبقى احنا عرفنا القصة كلها. المنعم عليهم اللي جمعوا بين العلم والعمل، عملهم مبني على علم، ما في حاجة ما تجربة. عندي أذكار صباح ومساء، عندي صلوات معروفة الصفات، عندي صيام معروفة الصفة، عندي حج، عندي كل هذا. إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. صلوا كما رأيتمون أصلي، كما جاء في الصحيحين حديث سعد بن سعد: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، كما في الحديث الصحيح. يبقى العبادة مبنها على الدين، كله مبنى على العمل. ده المنعم عليه من النبيين، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المغضوب عليهم كل من علم وحافظ ودرس ولم يعمل بعلم، وعلى رأس هؤلاء اليهود، لأن عندهم علم وكتموه. الذين أتيناهم كتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. هتتفاوض مع اليهودي، مش هقولك تطلع من القاعة، لا، تقفل الورق منك محصارش، بس بهذا روح المنطقة دي أمين هناك، يروح يدكه يعني في وقته، في حاجة اسمها قام. طيب، وكل عالم لم يعمل بعلم يلحق باليهود، في خصلة من اليهود كبرى. ولهذا آفة العلماء كلمتان: كتمان العلم أو التلبيس. كتمان العلم هذا شيطان أخرس، أو التلبيس هذا شيطان متكلم. إذن العالم الفاجر شيطان، إن سكت فهو شيطان كتم العلم الذي يحتاج الناس إليه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ولعنهم اللعنون. سكت ليه يا شيخ؟ مش أنت مدرس الكتب دي؟ سكت ليه يا شيخ؟ مش أنت قارئ الكتب دي؟ كذا سكت ليه يا شيخ؟ الناس تحتاج إلى علمك، الناس تحتاج إلى بيان. الناس حيارى، من يوجههم إلى العلماء؟ من يدل إلى العلماء؟ لا يسكت، السكوت منهج العلماء، السكوت عن الفتن منهج العلماء. أما بيان الفتن منهج العلماء. أسكت عن الفتن فلا تشارك، بين الفتن حتى يحذر الناس كما فعل الصحابة. انظر لحديث أبي بكر رضي الله عنه، الصحابة جل الصحابة اعتزلوا الفتن، يبقى سكتوا، أمسكوا، اسمه إمساك، إمساك عن الفتن. لكن لما رأى رجلا ذاهبا ينصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال إلى أين أنت ذاهب؟ والحديث في الصحيح، حديث أبي بكر الثقفي، قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، قال ارجع ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ارتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل يا رسول الله، يعني في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى البيان، النبي يبين أصلا، قال إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. النبي قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى طائفتين حق. النبي بيّن تقتلك الفئة البغي في عمار، كيف بك إذا نبح عليك الكلاب وكذا عائشة، هذا موجود، تكون خلافة راشدة كذا سنة ثم تكون ملكا عضوضا. يبقى النبي بيّن ولا يا إخوان؟ بل النبي بيّن ما يكون في آخر الزمان في أخبار الدجال الأكبر، بيّن ولا سكت؟ في اللي فتنته يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال، وقال إنكم تفتنون في قبوركم، شوف فتنة القبر العظيمة، في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. النبي خفض فيه ورفع حتى ظن الصحابة أنه خلف الجدار، ما من نبي لو حضروا متى الدجال، وما في دجال، كيف لو كانت دجاجيلة؟ اسكت، طرق العلماء السكوت. ألا عجيب، النبي ما من نبي لو حضروا متى الدجال، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج، وإلا فكل امرئ حجيج نفسه. إذا سمعتم عن الدجال فلا تأتوا، يبقى النبي وصاني. أما تسمع الدجال طلع فيه كذا، أيوة أنا عدارس، يلا نروح بقى، أنا اللي هجيب الدجال ده، أنا اللي هرد عليه. اسكت لا تأتي. طب إذا ابتليت به وأنت مؤمن الله يحفظك، لأنك ستقرأ بين عيني كافة أرى. فمن لدجاجيلة الزمان؟ اسكت متى يعرف الحق؟ قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ أنت ضعيف لا تؤصل للسكوت، انسحب، وهذا مقام أنت خلفت عنه، إنما تحارب أصلي دول بيتكلموا أصلي يعني وعلماءنا ما قالوش، فين الحلم بقى للحمس؟ والله والله يا شيخ معنيش احنا، انت جزاك الله خير عنا ورسنا، بس انت صراحة انت متسرع، هو في العلم هل قال الاب الحمس انت بس لحارس الدين؟ هل قال ابو زاد الحمس انت لحارس الدين بس؟ هل قال ربيع حمس يا ماجد انت بس لحارس الدين؟ اه شو تكلمت بين العمان؟ هل قال الفوزان 25 يناير؟ اه ايوه انا بقولك مش واخد بالك ولا ايه؟ هل قال الفوزان 30/6؟ هل قال العباد 25 يناير؟ الا عاو؟ هل قال الربيع 25 يناير؟ امال كيف تتقدم بين هذه العلوم؟ كيف؟ ها؟ ولا انت بتنتقي، ما على فكره العلماء كيف؟ ما فيش ولا اليوم، هل قال العلماء في واقع ليبيا؟ هل قلعه ما في واقع اليمن؟ هل قلعه ما في السودان؟ نقول قالوا بأصولهم، قالوا بعلومهم، قالوا من خرج على السلطان فوكاد، وقالوا من جاهد بلا السلطان فوكاد. إذن من المتقدم بين هذا العلماء؟ المخالف له. قد اختصار واضح إخواني بارك الله فيكم. يبقى إذن على رأس هؤلاء اليهود. يبقى العالم إن سكت عن مقام يجب نصرة الدين في البيان يبقى شيطان أخرس. طب وإن تكلم فلبس يبقى شيطان متكلم. يبقى العالم الذي يشابه اليهود هو عالم إما كتم وإما لبس، وده صنعتهم أصلا، يكتمون الحق، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، يبي يلبس يبي يكتم. علماء كده عندهم أوراق عمل، لو عاوز يتكلم في السنة يطلعها، أما يجي هيستفيد إذا تكلم بالسنة تلاقيه ما شاء الله العالم زي ما انتم شايفين كده. فكده عن المقصود ما كان بيقول ايه بقى يا مرسي، دول ما بيقرؤوش. ها ده العالم، ده الحاكم لو فعل وفعل وفعل نصبر عليه. وشايفين عارفين القرضاوي اللي بيقول من المعلوم من الدين بالضرورة، فعادي مرسي من المعلومة دي بالضرورة، وفي جميع الدساتير الوضعية وايه والشرائع السماوية انه لا يجوز خروج على الحاكم المنتخب شرعا. او عاوز وحديث حذيفة بنجيب. طب في الحاكم ان ما يعجبهم حديث حذيفة ضعيف اعلم الدار قطني ما شاء الله. هو تعلمت علم ايه من امتى؟ من يوم عرفت الاخوان. يعني انت بقى عندك علم بالالل العدل التي ارد بها الحق واقبل بها الباطل. مش قصدي علم هو. طب انت عارف ده باخد مين؟ ايوه عارفه عارفه. الشيخ القرضاوي قال اعلى دار قطني. ايوه انت عارف دار قطني يعني ده فين؟ لا ما اعرفش. والشيخ اللي قال كده الحديث اعلى دار قطني. واحد بقى انصح من ده شويه ها واقره النووي، ده اللي عالم شويه بقى، لان النووي قال وهو كما قال. يبقى ده ايه بقى؟ ده متوسع شوي. طب عايزين بقى لا يكمل، انا بقى لا هكمل وانت لا تكمل يا صاحب السؤال. يبقى اعلى درجات من الارسال هو عندي مرسل، عندي مش حديث ضعيف، هو عندي مرسل وفعل، والمرسل منه الصحيح ومنه الضعيف. طيب والنووي كما قال فعلا، لكن ما اكمل بقى، لكن عندنا صح حديثه، حديث المرسل بيشهد له الموصول وحديث متصل. يبقى صار عندنا ايه؟ حديثة احدهما بالاسناد المتصل ده هو صحيح، والتاني مرسل ايه؟ صحيح. يبقى في المسألة ايه؟ حديثة. وبعدين خذ حديث حذيفة وامض، ابن مسعود في الصحيح، عوف ابن ما ابن عباد، اجمع الام. انت مشكلتك انك اعللت مش حديث مسلم، اعللت المضمون، اعللت المعنى، وان ضرب ظهرك واخذ ما هذا الذي هو محل العلة. انما لا انت دار الحديث ولا لك دراية بالحديث، انت تعل معنى هو وان ضرب ظهرك واخذ ما تسميه فقه الانبطاح. وهذا المعنى فيه احاديث كثير وفيه منهج صحاب. شوف عمر لقي سويد بن غفله وقال لعلي لا القاك بعد عامي هذا وكذا، ونصح. شوف بقى عمر الفاروق لما ينصح سويد بن غفله، فكان النصح ايه؟ فاذا ولي عليك فضربك فاصدق، وان حرمك فاصدق، وان امرك بمعصيه فقل دمي دونني. يبقى عمر رب على هذا. يقول أنس نهانا كبراء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسب ولتنا وأنوان. يبقى أنت هتضعف حديث، فالذين يضعفون حديث حذيفة يريدون تضعيف عقيدة حديث حذيفة. هذا هو. والذين يضعفون حديث الافتراق، أصل الفرق ما تعتبرش فرقة، نعم يضعفون انتقاد الافتراق والجماعات. والذين يضعفون حديث الجريء أين الله في السماء يضعفون عقيدة أين الله في السماء. لهذا فالعيدة اللي سبقت إلى قلوبهم قبل الكلام في علم العيدة، العدل الحقيقية في القلوب ليس يقولها الدارقطني حاشا ولا يقولها أئمة الهدى حاشا، فالعقائد مقبولة والأسانيد مبحوثة والإجماعات منقولة، فأنى لكم يا أصحاب العدل الفاسدة التي غزت قلوبكم وسيطرت عليها أن تتكلموا في هذه الصنعة. واضح يا اخواني؟ نعم. يبقى انتبهوا، دي حرب العلل، ده مش اتباع دارقطني ولا اتباع ابدا، ولا اتباع برضو اليوم في حماس العلماء الكبار ونسكت من مش اتباع المنهج دول. لا، ليس حبا في العلماء وانما بغضا بس، تمام، او دفاع عن معتقد يوصلون له. علمنا العلماء وعلموا الأمة أن جهادا يساوي قصدا وشرط، وأن الشرط يساوي راية وقدرة. فإذا وجد الآن طلع في ضميات جماعة اسمها جماعة الأميجية ولا مش عارف اللي دول للخروج على أئمة الجو، أخذ بالك، يبقى هنقول إيه؟ رأي شيخ حسين هو قاله، جماعة طلعوا في جمصة يقول لك احنا هنجاهد، ما ادري، مش محتاجة، ما خلاص قال. اللي بيتقدم ينادي العلماء هو الذي يقول بخير. الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول، ما معنى ذلك؟ ان احنا اذا نزلت نزيلة لازم ينزل فيها وحي، ما الله ورسول لا تقدموا بين يدي ايه، بين يدي الله ورسول، اشرح لك كده ما معنى بين يدي الله ورسول، يعني لا تقدموا يعني لا تتقدموا، لكن اضغمت هدفها دي بين يدي الله ورسوله، يعني بين يدي الله فتقولون خلاف ما قاله الله، بين يدي رسول الله فتقولون ما خلاف ما قاله رسول الله. يبقى المتكلم بين يدي العلماء الصادق العلماء هو الذي تكلم بما لم يتكلموا به وخالف ما تكلموا به. أما الصادق إلى نشر كلام العلماء والتحكم بكلام العلماء فأولئك السابقون، السابقون السابقون. إنما الفقه عند الصدمة الأولى، إنما التوفيق عند الحدث الأول، هذا هو. تميز الصديق يوم أن قتل، يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم فجلس الصحابة ماذا يقولون، وجاء الصديق ماذا قال، نقطة فرق فيها الصديق الصحابة، نقطة فرق فيها الصديق لما دخل إلى السقيفة، نقطة فرق فيها الصديق لما قاتل مانع الزكاة، نقطة وهكذا، نقطة فرق فيها الصديق في الحديبية وهل وعدك هذا العام إنه رسول الله فلزم غرزة، هل أبو بكر تقدم بينادي النبي، إنما قال ما قاله النبي. عرفتم إخواني الرد على شبهة يا أحمد التقدم بين يدي العلماء، لأن أصلا أنتوا لا تقوون على مواجهة هذا، أصلا هم اللي قالون هذا ليه، لأنك أنت أصلا حاربت فتنة عظيمة بدون ما عندك بيان من العلماء، عايزين بيان في 25 يناير ما كانش، بيان في 36 ما فيش، بيان في واقع السودان دلوقتي ما فيش، بيان في أياما ما فيش، بيان بخصوص ما فيش، فأنت عايز النهاردة بيان في حماس لازم يطلع بيان مقرر وإلا ما تتكلمش. طب ليه تكلمت وليه صنفت وليه كتبت وليه دعوت وليه حكمت وليه بدعت وضللت وحضرت، ليه ما تكتش، لماذا كان البيان من هذا، لماذا؟ وليس منهج العلماء يوم أن يجتمع عالم الإمام رحمه الله على تبديل فقه الجهاد في الشريعة ليكون الإفساد والجهاد، وليكن أئمة الضلالة هم الذين قاموا بالفرض الكفائي عن الأمة فجزاهم الله خير الجزاء. دعوا لسه امبارح أمس بيان من قادة حماس ومن علماء حماس وكذا ومن أهل حماس مخاطبة للعلماء مخاطب بخطب العلماء العلماء الساكتون العلماء الساكتون بعنوان طلعوا هذا البيان رسالة كتائب القسام إلى علماء الأمة. نعم والضال إخواني عمل رسالة من قلب غزة المصابرة لعلماء الأمة الجبناء ماذا تنتظرون؟ أهو وأحدهم أحد أولئك الضلال بيقال له حسنات ده لبدري هذا له كلمة كده يقول لماذا لم يستغث أهل غزة بحكام العرب والعلماء؟ الجواب هو بيطرح سؤال بيجيب الجواب لأن الاستغاثة بالأموات شرك أكبر. لماذا لا يستغيثون بحكام العرب والعلماء؟ الجواب لأن الاستغاثة بالأموات شرك أكبر. فأين البيان؟ من الذي يرد؟ نعم فين البيان؟ علماؤنا علمونا كيف نرد ولا لا يا إخوان؟ علماؤنا مش أنت عندك أولى ابتدائي لا أقصد الحضانة قبل أولى ابتدائي مش أنت عندك أن كلمة جهاد تساوي قصدا وشرطا. أما القصد لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل تكون كلمة الله فهو سبيل الله. مش أنت عندك الشرط عندك الراية كما في القرآن يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم. أما قال الله سبحانه أما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة في الصحيحين إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. أما قال الله عز وجل في العدة الشرط الثاني الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرون قويتين. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا في مكة فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا هجرا جميلا. مش كل هذا أنت درسته؟ طيب ما هو الواقع أنت درست أنت الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات؟ محتاج عالم عشان تيجي تصلي محتاج عالم ولا العالم علمك الركعة وانت بتصلي الصبح كم ركعة؟ ها؟ ركعتين. ايه الفرق بين سنة الصبح وفرض الصبح؟ مش العلماء عرفوك لو انت صليت سنة الصبح ركعتين يجزئان عن فرض الصبح؟ لا. كيف وهما كما جاء في الصحيحين خير من الدنيا وما فيه؟ ركعات الصبح السنة خير من الدنيا وما فيه من ناحية السنة هذه أفضل السنن لكن لا تغنى عن فرض. مش عرفك العلماء؟ طيب وما احنا بنصلي ليه بدون العلماء وبنصوم ليه بدون العلماء وبنحج ليه بدون العلماء وبنزكي ليه بدون العلماء؟ أي يفتون في الوضع الخاص. يبقى علمك العلماء طبق ما قاله العلماء. يبقى معنى لا تتقدم بين يدي العلماء يعني لا تقل ما لم يقولوا لا تخالف ما قرروا وقعدوا ولا يلزم أن العالم يقول في واقع دمياط كلمة. أنت ترى عندك جماعات إرهابية وترى مفسدين في الأرض وترى مخالفات وانت ماشي وجدت من يقول مدد يا فلان وانت طالع وجدت من يقول كذا وهكذا. نعم هو كذا قال العلماء. إذا قال قائل بس هذه نزيلة قد تشتبه عليك لم تشتبه على غير تشتبه عليك ليه؟ في اشتباه ايه؟ في حركة بدأت قتال مش دول تشتبه عليك ليه؟ متى كانت الحركة تؤيد؟ قاعدة خذوا قاعدة اكتبوها على مرتفعات بيوتكم بدل الصفير اللي انتم بتصفروا على الحمام ده اللي مش عارف بتصفروا على ايه كده البتاع ده اقعدوا رفعوه هناك في المكان ده روحوا على الواد اللي بيصفر ده خلوه علق لا يكون جهاد قط مع حركة او تنظيم او طائفة إن لم تكن طائفة الإمام أيا كان ادرس دي ولا يشكل عليك انت اصلي، لانك اليوم انت ده حماس، غدا ايه هتلاقي حاجة مثلا في ليبيا، هتلاقي حاجة في موريتانيا، هتلاقي حاجة، انت مش محتاج بقى العالم اللي افتك في حماس هيفتك في السودان، هيفتك في كذا، احنا عارفين علماءنا بيقولوا في واقع السودان، ها ما قالوش كلمة، لكن انت علماءنا قالوا في واقع السودان، الربيع قال ايه، العبد قال ايه، موافق اللي بيحصل في السودان؟ نعم ابدا. ما قالوا ايه، ايه في قوم ايه، يبقى مش محتاج. طب مات الربيع، مات العباد، مات الربيع اللي تجاوز اللي عنده 95 سنة بالهجري، مات مات الفوزان اللي عنده 93 سنة، مات العباد اللي عنده 93-94 سنة. وقعت الحديثة في مصر، خرجوا على السلطان في مصر، خرجوا على السلطان في السعودية. ما قال العلماء؟ قال العلماء لما قالوا؟ قالوا، قال العلماء. طب السودان ما فيها حاكم، مين اللي قال هذا؟ فيها حاكم، فين الحاكم؟ أهل الحل والعقد اللي اتفقت الأمة هناك على جعل هذا في المجلس، زي ما كان عندنا احنا الحاكم كان المجلس يوما ما، سقط الحاكم وتولى المجلس العسكري الحاكم، المجلس العسكري ولا عدل منصور الحاكم. أنا مع الجماعة، مسألة حاكم تغلب أو أخذوه أو مسألة جهة تقوم مقام الحاكم وتسيير الأمور حيث بتكون جماعة. أنا مع الحاكم، أنا مع حاكم يحكم بلدي ولو كان مجلس عسكري ولو كان كذا، كما أن مع حاكم يهمني في المسجد ولو كان مبتدعا، لم أتردد أن أدخل مسجدا أي مسجد مثل المسلمين، أصلي خلف الإمام وأكبر ولا أسأل عن عقيدته قبل أن أصلي خلفه ولا أتوقف حتى أتبين. تبينت أن من البدع ترك الصلاة خلف أمة البدع، تبينت أن الله يرفع عني ولو صليت وراء مشرك لا أدري أنه مشرك، ثم تبين لي بعد 10 سنوات أنه كان مشرك ولا إعادة للصلاة، تبينت. أما أن أقف تبين وسواست ضللت، فرق بين التبين وبين الوسوسة والضلال. تبينت أن الجهاد غاية القدرة، فلما رأيت جهادا غاية القدرة قلت كلمتي، هذا كلام من العلماء يخالف هذا. وسوس الدقيقة فيها دماء تسيل، الدقيقة فيها فتن، الدقيقة فيها تأصيل لغير الجهاد الشرعي، الدقيقة فيها جماعات تظهر منهجا، الدقيقة فيها بلاد تزول، الدقيقة فيها تقريرات تؤصل، الدقيقة اللحظة، السنة تسبق الفتنة. فكيف إذا وقعت الفتنة؟ صدقت السنة خروج الدجال. عرفني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حذر الصحابة الدجال، خفض ورضع حتى ظن الصحابة أن الدجال خلف هذا الجدار. ما من نبي لحذر أمته الدجال، والدجال سوف يخرج في آخر الزمان، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإلا فكل من حج نفسه. أعطانا نبي العلامات، أعور العينين، أعور أعور أعور، فلما يأمر سماء فتمطر ولما يأمر أرضا فتنبت، في انبهام العلماء يوم أن يأتي الدجال بالرجل ويأمر سماء فتمطر وأرضا فتنبت وكذا، ويقول أنت الدجال، قرأ بين عينيه كاف فأراء فيقتله، ثم يسير بينه ثم يدعو فيقوم. تخيلوا يا اخواني، يقسم نصفين ثم يدعو فيقوم حيا. من الذي يحيي الموت يا اخوان؟ من انا؟ شوفوا الذي تربع الثبات، من انا؟ احياء موتى والذي يحيي موته الله. يبقى من انا؟ يبقى انت الله؟ لا، انت الدجال. ما ازددت فيك اليقين ليه؟ بالسنه السابقه ليه؟ بالعمامه المنصرمه، ولا محتاجين النبي ينطق هنا يقول له، ولا الصحابه؟ سبق يقرا فأراد أن يقتله فلم يسلط عليه يبقى دي أسس النبي بيانها قبل. النبي حينما كان يخطب كل جمعة على المنبر يقول وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة حينما كان يخطب على المنبر فيقول فإن أحسن الحديث كتابه وإن خير الهدي هديه. كم بدعة في الأمة؟ طب كم مبتدع في الصحابة؟ وما كيف كل جمعة يحدث من بدعة؟ حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيح يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وكنت أسأله عن إيه مخافة إيه إلى أن قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل. طب لم أجد في بلدي لم أجد في قطري لم أجد في مكان ما جماعة ولا إمام يلتبس عليه الأمر أبدا. لما عرفت السنة نطقت به غيري يقول زي الحويني وغيره 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 وهؤلاء يقولون فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام مثل زماننا هذا لا جماعة ولا إمام. أنا مش محتاج للشيخ فلان الذي علمني إنه مثل زماننا هذا في جماعة وإمام مبتدع جماعة وإمام ظالم وجماعة وإمام ما لم يكفر. طب وإن كفر الكفر بواحد الذي عندنا فيه من الله برهان يبقى لا جماعة ولا إمام لكن لا أنازعه إن كنت عاجزا عن إزالته. كان عنده قدرة أناس ومن هنا لما الصباح شوف خلصنا وانت في ثناء في أثناء فتنة مصر الخروج على السلاطين طلعت فتنة مين؟ سوريا حاكم كاف في ليبيا حاكم كاف لكن أهل السنة لم يروا ذلك. ليه؟ مع أنه خلاص النبي قال إذا ترى كفر بواحا لأن الواجبات منوطة بالقدر وحيث لا قدرة يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا إلى يومك هذا ليبيا بتدفع الثمن وإلى يومك هذا سوريا بتدفع الثمن. يبقى هذا هو واضح إخواني. طيب هات الأخيرة دي عشان نقف عند البقرة.
الفائدة الثامنة قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى.
نعم.
الفائدة التاسعة
لكن هذا لا يدل على الحاصر. النبي قال يهود هؤلاء كل من ضل من العلماء ففيه شبه من يهود وكل من ضل من العبادة في شبه من النصارى.
قال بين جل جلاله أن المغضوب عليهم هم اليهود في قوله جل جلاله فيهم فباءوا بغضب على غضب. وبين جل جلاله أن الضالين النصارى في قوله جل جلاله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل.
اللهم رب هذه الدعوة المصوتة قائمة محمد وسيقبلها القوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى هذا فيه قاعدة عند المفسرين وهي أن ما نص عليه في سبب النزول أو أن الآية في كذا لا يجوز إخراجه البت. المنصوص عليه هذا داخل في الآية بالأصالة. يبقى اليهود مغضوب عليهم ما أحد يقول ليس اليهود مغضوب عليهم النصارى ضالون لا تحد يقول النصارى ليسوا ضالون. ولكن كون هذا نص في اليهود والنصارى فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. ومن هنا قال السلف فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه منا. يبقى احنا عندنا الآن استفدنا فائدتين. الفائدة الأولى أن الآية لو نصت على سبب أو على مقتضى يدخل فيها فلا يجوز إخراج هذا عن الآية أبدا. طب اثنين هل يلحق غيرها به؟ إذا اتحد المعنى وكذا يلحق بذلك لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين نقيضين. طيب نخف عن الصوت. نعم نبه بقى هنا الشنقيط تنبيه جميل قوي. قال ايه بقى واليهود والنصارى وان كانوا ضالين جميعا مغضوب عليهم جميعا. لاحظ لا تظن ان الغضب يختص باليهود وليس حظ للنصارى ولو بالاصل وان الضلال يختص بالنصارى وليس فيه حظ اليهود ولو بالاصل. لا كل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم وضالون، لكن اليهود أخص بالغضب والنصارى أخص بماذا؟ انتبهوا المسألة دي، يعني اليهود مغضوب عليهم وضالون والنصارى مغضوب عليهم وضالون، لكن الغضب أخص بماذا؟ باليهود، والضلال أخص بماذا؟ عدم العلم هنا الإعراض، مش عدم العلم ان هو غير موجود، موجود ولم يعملوا، فبنوا عملهم اللي هم نصارى بنوا عملهم على غير علم مع العلم به، دي بخلاف اللي بيعمل وهو يجهل العلم فليس يدخل في هذا، انما هؤلاء عملوا مع العلم. نعم.